بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي الزواج لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الفصل السابع في حكمة النكاح. قبل أن نبدأ الكلام في خصوص تلك المسألة، يجب علينا أن نعلم علما يقينيا،
كما قلنا أن هذا العنوان في حكمة النكاح من المناسب أن يأتي بعد حكم النكاح، نعم، أو قبل حكم النكاح، فما الحكمة منه الغاية؟ ونحن نعلم أن شرع الله سبحانه وتعالى كله له حكمة، ولا توجد مسألة شرعية ولا يوجد حكم شرعي بلا حكمة، لا يوجد حكم شرعي بلا حكمة، لكن هذه الحكمة على قسمين: حكمة معلومة، معلوم علتها، معلوم حكمتها، واضحة إما بصريح النص، وهذه يسميها العلماء الحكمة النصية، يعني الذي دل عليها النص، وإما أنها مستنبطة بالفهم، وهذه هي العلة المستنبطة. هذا القسم الأول، وما يعرف حكمته إما بالنص وإما بالاستنباط. والقسم الثاني الحكمة التعبدية، يقال هذه علة تعبدية، أي أننا لا نعرف المراد من ذلك، حيث إنه لا يخضع لا للنص ولا الاستنباط. لماذا الطواف سبعة أشواط؟ مهما تستنبط، لو استنبطت فضائل عدد سبعة أو ما جاء في كذا، هتجد نفسك هناك فضائل عدد ثلاثة، هناك فضائل عدد واحد، هناك فضائل عدد كذا، فهذا لا يمكن تعليله بذلك، إلا أن نقول هذه حكمة الابتلاء، وهي التي يسميها يعني العلماء في بعض الأحيان من أقسام الحكمة أو العلة الصورية، يعني كونه على هذه الإيه الصورة، وإلا هناك ما قد يلتمس أيضا من كون هذا الشيء على صورة معينة فيه فوائد، وقد يستنبط علة لكون هذا الشيء على هذه الصورة، لكن هناك قد لا يكون هناك لها علة تلتمس. إذن الأمر إما أن يعود إلى علة معلومة معروفة إما بالنص أو بالاستنباط، وإما أن يقال تعبدي، هذا حكم تعبدي. نعم. طبعا بالنسبة للزواج حكمه معلومة ومعروفة وكثيرة، ليس تعبدية، وإنما منها ما نص الشارع عليه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فيا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه ماذا؟ أغض للبصر وأحصن للفرج. يبقى هذه علة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك علة أخرى من تكوين أسرة مسلمة، من تكثير النسل وسواد الأمة، فإن تزوجوا الودود الولودة فإن مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم.
قبل أن نبدأ الكلام في خصوص تلك المسألة، يجب علينا أن نعلم علما يقينيا بأن الأحكام الشرعية كلها حكم. نعم. وكلها في موضعها.
تمام.
وليس فيها شيء من العبث أو السفه، ذلك لأنها من لدن حكيم خبير.
نعم. هذا فيه الرد على من يا أخوان؟ على نفاة الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى، الذين يقولون تعالى الله عن الأعراض والأغراض والأبعاد، هذه قاعدة خطيرة، تعالى الله عن الأعراض الصفات والأغراض الحكمة، لأنه يفعل بمشيئة فقط، لا يفعل بحكمة معللة، لا، يفعل بمشيئة، بمجرد مشيئة. والأبعاد يقصد الصفات الذاتية الخبرية، الوجه واليدين وكذا، تعالى الله عن هذا، عن الأعراض الصفات المعنوية زي الحب والكره وكذا، فتعالى الله عن الأعراض والأبعاد والأغراض. أما للسنة والجماعة فإنهم يثبتون الصفات على وجه اللائق به، وأيضا يثبتون إيه؟ الحكمة. نعم. وما خلق السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق، وقال تعالى: ما خلقناهما إلا بالحق. نعم.
ولكن هل الحكم كلها معلومة للخلق؟ إن الآدمي محدود في علمه وتفكيره وعقله، فلا يمكن أن يعلم كل شيء ولا أن يلهم معرفة كل شيء. قال الله تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن فالأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده يجب علينا الرضا بها سواء علمنا حكمتها أم لم نعلم، لأننا إذا لم نعلم حكمتها فليس معناه أنه لا حكمة فيها في الواقع، وإنما معناه قصور عقولنا وأفهامنا عن إدراك الحكمة،
عن إدراك الحكمة على وجه التنصيص أو لكن نحن نعلم أنها لا حكمة، ولهذا نقطع أن مبناها على المصلحة طالما دخل في الأمر، أو مبناها على درء المفسدة إذا كانت في النهي، نحن نقطع بهذا، نحن نقطع أن هذا شيء في مصلحة ولو لم نعلمه، لكن نقطع في مصلحة. ولهذا لا يتوقف الحكم بالنص العمل بالنص الشرعي على معرفة الحكمة، فما عرفنا حكمته عملنا به وإلا فلا، لا، الامتثال يسبق ماذا؟ يسبق معرفة الحكمة، لأنه قد لا تعلمه. أنت متى ما بلغك الأمر نهي وجب عليك إيه؟ وجب عليك امتثاله. إنما كان قول من إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا مباشرة، نعم، سواء علمت الحكمة أو لم تعلم. فنحن نحبها لأنها مأمورة، مأمور بها، وهي تكون بالإرادة الشرعية مع الكونية. الأمر الثاني نحن نقطع بأن لها مصلحة، فيها مصلحة ودرء مفسدة، لا قطعا. يعني ما أتينا واحد اليوم يشكك في حكم أن الذكر مثل حظ الأنثيين يعني، كيف هذا والمرأة وقد يموت الزوج ولا تجد المرأة كذا، فلو كانت على النصف من الرجل لكن لو كانت مثل الرجل، وبعدين في بعض الرجال ترك المسألة والنفقة فيها على المرأة، فهذا من، نقول هذه الحكمة عظيمة. هذا أمر أول. الأمر الثاني كون أن هذا الذي تقول عنه إنما نتج عن ماذا؟ عن مخالفات الناس، ليس نتيجا عن أصل الحكم لو طبقه الناس. فأنت بتتكلم عن مرأة زوجها ترك لها النفقة تنفق هي، ونقول الزوجها خالف، ولا هذا الواقع الغير متغير والطبع الغير متبدل؟ يبقى ده نتج تقصير مين؟ عن تقصير الزوج، عن تقصير الزوج، عن تقصير الزوج. لكن الحكم الشرعي لو أن عقلا يريد أن يستدرك الرجل حظ الأنثيين نقول لا، الأنثى ليس لها شيء، لو احنا نتكلم بعقل يعني محض مثل عقولكم. ليه هذا من باب التنزل يعني؟ ليه؟ لأن المرأة عندنا إما في بيت أب فهي نفقته عليه، أو في بيت ولي الأب إذا مات الأب في بيت أخ في بيت كذا، أو في بيت زوج فهي مع الزوج، ولو كانت من أغنى الناس نفقته على الزوج، وهي مع الأب ولو كانت أغنى الناس فنفقته على الأب ما لم تنفصل في نفقته أو يكون الأب غير مستطيع وهي لها مال. إذن نفقتها هنا ونفقتها هنا على غيرها، فعلى ما تأخذ أصل ده لو نتكلم بالعقل، لكن لا نتكلم بعقل لا هنا ولا هنا، ونقول هذه حكمة بالغة. يبقى لا تحكمني إلى انحراف إيه؟ مجتمع، لا تحكمني إلى كذا، فيحدث الناس أشياء مخالفة للشرع نتيجة مخالفة الناس للشرع. زي ما نيجي مثلا نقول مثلا ضرب المكوس على الناس والأشياء هذه، طيب من أجل مصلحة بلد ما، طيب إحنا استوفينا الأمور الشرعية، أولا نستوفي الأمور الشرعية، نجمع الزكاة ونأخذ الزكوات هذه أعظم وأكثر، نقوم بإخراج ما يلزمنا من نفقات وكذا، حتى إذا بقي شيء ولا نستطيع بعد كل هذا فنعم يكون هناك الأشياء هذه. فإذا لا نحمل الشرع مخالفات الناس. لا تأتي أنت الآن تقول إزاي المرضى محجبة الآن وهي مهندس وهي ما أدري في أعماق البحار وهي ما أدري شيء لإيه وهي عاملة إيه وهي كذا، إزاي تقول لي ما فيش خلوة وكذا، وإحنا أصلا الوظائف لابد تكون ما، لا تحمل الحكم الشرعي مخالفات الناس، أصلح مخالفات الناس أولا، وحينئذ لن تجد ما يضيق صدرك به من جهة الحكم الشرعي. واضح يا إخوان؟ هذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا. اليوم الناس لما تتكلم في الحجاب لما تتكلم عن الاختلاط، مش لأن هذا لا يتوافق مع النص ومع النقل الصحيح والعقل الصريح، لأن مصائب كثيرة تنتج نتيجة هذا. إنما ناتج إيه؟ اعتراض الناس ليه؟ طيب إحنا نعمل إيه؟ ده إحنا عندنا في كذا اختلطوا في كذا اختلاط، ولو روحنا ولو جينا ولو المرأة كذا ولو سوينا كذا، وامرأة تعمل طبيبة، امرأة تعمل مش عارف في إيه، فلو لبس خمارها ولبس انقابها ولبس مش عارف كذا كيف يتسنى لها تعمل، وبعدين ده لبس القفاز وبعدين مش هيرضي. لكن لو هي أصلا موجودة مع النساء وفي محاضن النساء وفصلنا نساء عن الرجال وكذا، هتعمل بالقفازين؟ لا، ده شايل القفازين وشايل الخمار وشايل العباء الملحف وشغلها تمام كده، مفيش إشكالية، بس فين؟ في محلها الصحيح. فلا تلزمني أنا أن تعمل هي في وسط الرجال ثم تقول لا تستطيع أن تمارس وأن تباشر بيديه بيدين حسنوتين جميلتين فاتنتين، فإما أن تلتهم وإما أن تنتهك، فإما أن تفتن وإما أن تفتن وإما أن تفتن وتفتن. فلا بد أن يكون هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. لا تأتيني بمعلمة تدرس لتلاميذ مثلا أو طلاب في الثانوية أو شيء من هذا وتلبس إلى نصف الساقين، وإذا كتبت على الصبورة وكذا وانحنت قليلا ربما ظهر كذا، ثم تقول الطالب يعاكس، ثم تقول الطالب لا يفتن، ولأنه صعب. فإذا هذه قاعدة مهمة جدا، ونبه إليها العلماء، نبه إليها العلماء، ألا وهي أنه لا بد من متابعة الشرع أولا قبل الأخذ بالرخص، فرب رخصة يقال يؤخذ بها وليس لها محل. ليه؟ لأنها ليست رخصة شرعية، إنما هذه فرضت لما خالف الناس، وكما يقولون كثرة الإمساس تميت الإحساس. فصحيح صار الحجاب عندنا صعب جدا، صار وضع المرأة صعب جدا، صار الإختلاط صعب جدا أنك تتكلم فيه، كثير من الأحكام صار صعبة الآن، عدم المعاملات الربوية تروح فين؟ طيب صارت صعبة، هذا بيشتري شقة وكذا وفعلا مسكين مش واجد وبده شيء بالقسط، لكن في بفائدة 7 6 5 10 20 30 تشتري سيارة، صاحب المعرض لك 1 2 3 4 تفعل كذا، فضاق عن السبل. فلما تأتي أنت الآن تقول حلال وحرام، ولدى كثير من المواضع اللي أنت تخبر فيها بهذا، تقول لك طيب احنا نعمل يا شيخ، روح أنت بقى، يعني أنت كده الصورة مظلمة من كل وجه، ما عندك أي شيء، والله يا أخي ما عندك، طب ماذا أصنع؟ اتق الله، اتق الله يجعل ما خرج ورزقه من حيث لا تحتسب، طب معك مبلغ شوية تدوني سلف؟ والله ما معيش يا دوبك، طب أعمل إيه هو؟ لكن لو وجد هذا، مثل الفقير اليوم اللي يشكو تشكو من؟ تشكو منع للزكاة، تشكو مانعا من أداء كفارة تلزم عليه، تشكو من مانع النفقة تجب عليه، ده فضلا عن الصدقات المستحبة، فضلا أشهدك أن هذه أن أحب مالي إلي بيروحاء أشهدك أن أقرضتها الله، والثاني ما أصبت أرضا أنفس عندي من هذه وقف، والثالث والرابع والخامس والعاشر بستان كله كذا، ده هذه المستحبات، احنا نتكلم في الواجبات، من كفارات من زكوات من نفقات واجبة. تخيل هذه البلدة مثلا هتاخد كل الزكوات من المحلات والمشاريع، تخيل هذه البلدة فيها كم من حنث في يمينه، تخيل هذه البلدة كم فيها من ظاهر، تخيل هذه البلدة كم فيها من نظر، تخيل هذه البلدة كم فيها، ناهيك عن الصدقات. هذا ومع كل هذا كل بيت فيه من يعوله. إذن الفقير هذا بعد كل هذا من هو؟ ثم تعالى للفقير نفسه، السائل للتوسع ولا السائل للحاجة؟ لو مشى على الحاجة، يعني المفترض ألا تسأل وعندك 20 رغيفا بجنين واحد تعطيك إياه الدولة صباحا، ما عنده إلا الخبز، كان البيت يمر عليه الهلال والهلال والهلال ويوقد فيه نار، تدري بيت من هذا؟ بيت الرسول، والذي بعثك بحق ما عندي سوى الماء، مش ماء وخبز، يا الله خبز، ده أنت من الأثرياء، خبز عندك شيء؟ ما عندي شيء سوى كسرات من خبز أعددتها للصبية، أما أنا وأنت فليس شيء. هذه بيوتات عاشت ولم تسأل، لكن لابد أن نأكل لحم، ولهذا الفقير اليوم الوقت لا يأكل اللحم. بالله عليك ألا نستحمل أنفسنا؟ لكن بيأكل بطاطس، بيأكل لوبيا، بيأكل مش عارف إيه، بيأكل أرز. يعني إحنا عندنا، إحنا ما نجي نمثل فقير، أنت بتأكل لحم مش عارف إيه، إنما ده لا يأكل لحم، ده يمكن يمر عليه الأسبوع ما يأكلش لحم مرة. طبعا احنا ما بقول لحم، احنا الجزار، ولا برضه كثير من الفقراء عنده لحمه الدجاج وعنده لحمه السمان، هو بيتكلم عن لحم الجزار. يعني لازم فقيرنا هذا نتكاتف معه من اجل ان يقف عند الجزار، وليس مره في الاسبوع، على الاقل مره في الاسبوع، يبقى اربع مرات فين في الشهر، لازم كده، والا يبقى فقير، يبقى محتاج. لازم اذا جاء يزوج زوجته ابنته لن اعطيه من اجل ثلاجه، من أجل غسالة، من أجل غرفة نوم، لا، من أجل ورود، من أجل 36 طقم سراير. 36 ومن أجل 12 دست فوط، 12 في 12 ب 144، على فكرة هو ده الرقم اللي كنا نحفظه واحنا صغيرين، يعني ما تقول مثلا 15 في 16 ما نعرفه، لكن 12 في 12 بكام؟ 11 في 11 بكام؟ 21، هو ده آخر جدول ضرب عندنا. 12 في 12 144 يا رجل فوطة، وبعدين ولا يبقى فقير. يبقى البنت اللي عايزة 12 دستة، والبنت اللي عايزة 36 طقم، والبنت اللي عايزة ورود في كل شقة، والبنت اللي عاوزة 10 أطقم، طقم تقديم، طقم فطور، طقم عشاء، طقم كذا، مش لاقيين. هو ده الفقير كمان، هذا الفقير. لكن الفقير اللي هتجد الطاقم اللي هيأكل فيه، واخد ماله، الفقير اللي هيجد كذا. فإذا لا تأتي تقف أمام الشرع وتتهم الشرع بأنه عجز عن إيجاد الحلول للناس وقضايا الناس، والسبب الشرع كله والحمد لله حلول، الشرع كله والحمد لله فسحة، الشرع كله والحمد لله من ساعة، إنما الضيق كان من أنفسنا. فهذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا. أنا قبل أن أعالج كذا أعالج كذا. حينما تقف عند الشارع ما وقف عند حد الزنا، إنما وقف عند ولا تقربوا الزنا. هناك النظر، كل من يغض من أبصارهم، هناك النظر، هناك أسلوب الخطاب المفتن، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هناك الخلوة، لا يخلون الرجل من امرأة إلا كان الشيطان ذريتهما، هناك 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 هناك. إذا تجاوزت كل هذا وزنيت، إذن أنت سبق زنا العينين، زنا اليدين، زنا الرجلين، زنا القلب، والفرج يصدق ذلك كذبه. أين مراقبتك لله طيلة هذه المراحل سنوات حتى وصلت إليها؟ لم تستمع للشرع في النظر، لم تستمع للشرع في الخلوة، لم تستمع للشرع في المحادثة، لم تستمع للشرع في الأخير حتى الغاط. ومع ذلك إذا وقعت فأنت أحد الرجلين، متزوج فحدك الرجم، لأنه لم يعد عندك داعي لهذا، أتيت امرأة عندك مثلها بل ربما أجمل منها، وإما غير متزوج فالجلد. ومع ذلك ومع الجلد والرجم، إن تبت توبة حسنت فإنها قد تاب توبة لوزعت على 70 من المدينة لوسعتهم، وكان الحد زجرا لغيرك وجبرا لك، وهكذا. يبقى الشارع، اسأل الشارع عن خطواته، لا تسأل عن مخالفات الناس. النهاردة أقول لك، وما احنا لو معلناش النساء، مين اللي هيكشف على بناتنا؟ للأول كده جميل، والله فعلا كلمة جميل، طب حلها لي وتمشي ورايا. ايه بقى الداعي لدبلومات الزراعة والصناعة والتجارة اللي بأعداد النمل دول؟ هيكشفوا برضه؟ ولا محومية؟ ايه يعني؟ يبقى انت بقى عري كل حاجة الا الكشف. او مين هيعلم نسائنا كويس والتعليم؟ طب مين هنمشي عندي ماذا؟ ما تحتاج اليه النساء بالفعل، الطبيبة والمعلمة جميل. طيب إذن العدد سيقلص جدا. نيجي بعد ذلك لمن نحتاج في محاضن صحيحة. هذه غايات جيدة، لكن لابد أن نسلك إليها المسالك والوسائل الصحيحة. يبقى نتخذ الوسائل الصحيحة، يبقى عند حاجة وبعدين نتخذ الوسيلة الصحيحة، حينئذ الحمد لله حققنا المصلحة وضرأنا المفسدة ولا إشكال في ذلك أبدا. يبقى فعلا احنا محتاجون، نحن نحتاج إلى المرأة التي تسد حاجة المجتمع. حتى المرأة اللي في البيت نحتاج أن نعلمها، كل امرأة نحتاج أن نعلمها. احنا عندنا العلم وعندنا العمل، عمل المرأة نعم جائز، عمل المرأة مشروع، تعليم المرأة مشروع، المرأة طبيبة نعم صحيح، عندنا المرأة كل مهنة تتناسب مع طبيعة المرأة مع حاجتنا إلى المرأة من غير مخالفة شرعية لا بأس بها. ولهذا المرأة العاملة المتعلمة نحن أول من يرفع هذا، نحن نحتاج المرأة العاملة. لكن الإشكالية فين؟ التعليم اللي تتعلمه نوعه ما هو؟ اثنين، المحضن فين؟ ثلاثة، اللي هو علمها من؟ أربعة، المنهج لتعلمه ماذا؟ هنعلم المرأة ماذا؟ ها؟ نزيل أميتها، نعلمها قراءة كتاب حتى تقرأ كتاب الله وسنة رسول الله، نعلمها أركان الإسلام وأركان الإيمان، نعلمها حقوق الزوجية، نعلمها كذا، كل هذا كما كانت المرأة على عهد رسول. في امرأة أنجب ولا أجل من المرأة على عهد رسول الله؟ من في الأمة كخديجة؟ أليست متعلمة؟ من في الأمة كعائشة؟ أليست التي ملأت الدنيا علما؟ من في الأمة كحفصة بنت سيرين في زمانها؟ وهكذا عندنا النساء الفضليات. نعم.
أما الحكمة في النكاح فكثيرة منها.
اليوم الشاب يشتكي 30 سنة وما فيش. ليه؟ ليه؟ لأننا شق بعضنا على بعض. هذا يطلب 100,000 وهذا يطلب 70 و50. ده هذا بند إيه؟ بند المهر. طب بند بقى الشقة، طب بند الأثاث، طب بند يعني هتاخد إيه؟ محتاج نصف مليون. طب هسكن إيجار، طب الأثاث كم؟ فالأثاث والمهر وكذا، يعني الشاب نظر مطالب على الأقل على الأقل يوما يراعى وكذا وكذا، يبقى مطالب ب200,000. منين يجيب ال200,000؟ إذن سيعزف عن الزواج، إذن ستكثر العنوسة، إذن سيقع عليه الزنا، لأن كل شاب يحاول أن يفرغ ما عنده، أو بعض هؤلاء يحاول أن يفرغ ما عندهم ولو بطريق المحرم. يبقى الأول لو أننا قلنا التمس ولو خاتم من حديد، زوجتكها على ما معك من القرآن، وأنا حينما أزوج على معك من القرآن لأن آتي لابنتي ب100,000، إنما سآتي لابنتي بما تحتاج. وأنا كالناس، لأن هي شبهة واحدة أشبهت الدليل القطعي، الثبوت القطعي الدلالة عند الناس. أنا والله مصدقك، بس أعمل إيه قدام الناس؟ أقول إيه للناس؟ أقول إيه للناس؟ عربة كاملة محملة من سائر الأطعمة، ده ليه يوم العرس بكام؟ بألف مؤلفة. ده اسمه إيه؟ ده عشان حمت، ده عشا حمت. هي تاكل ده كله؟ ده عشا حمت، عشا حمت. اليوم شوف مثلا، خذ عيد الأم، هو بدعة، بدعة بدون هدية، ومع ذلك وصل إيه؟ الأول بدأ بقطعة قماش للأم، ده مع كوني بدعة أصلا، قطعة قماش يجيبها لهدية الأم، قطعة قماش تروح تجيب لها 3 متر قماش ب 100 جنيه، وبعدين طور الشباب خاتم، خاتم خاتم. الوقت انتراهات، الوقت وضنوم. هذا رجع لي يا اخوان النقطة اللي بنتكلم فيها، لو استدلنا عليها لن نجد مجالا إلا اخترق في هذا. فلا تأتي بعد ذلك تقول كيف اختلاط يا شيخ، نقول ما في اختلاط وكذا، كيف ما في؟ يبقى لا تحاسبني أنا. لما لا تجد إلا الربا أمامك لا تحاسب الشارع، لا تحاسب الشارع، إنما حاسب من؟ حاسب الناس. فتأتي اليوم تقول لما المرأة نصف الرجل، والمرأة هي وهي وهي. من الذي جعل المرأة هي وهي وهي؟ وهي مصونة في بيت الإسلام، مصونة في بيت أبيها، مصونة في بيت زوجها، مصونة ولو كانت من أغنى الناس. عند ملايين وزوجه لا يجد إلا قوت يومه وليلته فالنفقة عليه. ولهذا تخرج المرأة زكاتها لزوجها ولا يخرج الرجل زكاته لمن؟ لامرأته. فلا تسأل الإسلام عن ابتعاد الناس، سأل الناس عن ابتعادهم عن الإسلام. وإلا الإسلام كله سعة سعة. ماذا عندك؟ عندي إزار. قال ما تصنع بها هي إلا بيستوى أنت لن تلبسه. التمس له ختم حديد. قال ما أجد. تمس فلم يجد. قال معك شيء من القرآن؟ نعم معك صورة كذا وكذا. زوجتك على أن تعلم ما معك من القرآن. ما أصدقت نواة من ذه. والنبي قد نهى عن هذا الغلاء في المهور، كأنما تقطعون من عرض هذا الجبل. نعم هذه نقطة مهمة. اليوم نفس المسألة حتى في السنة، الجماعات لازم تبقى طب أنا مش تبع جماعات. أنت مش تبع جماعات أكيد. أنت بقى من الجماعة اللي هي اسمها ما بتسماش ولا مش عارف بيقولك إيه، لا جماعة. أنت من جماعة اسمها لا جماعة، يعني أيضا مصر. أنا من جماعة اسمها لا جماعة، لا أنا من جماعة اسمها السنة والجماعة اللي هي الأصل، اللي هي الأصل. أصبح اليوم الطالب لما يدخل جامعة لابد يصنفوه فين؟ في واحد من اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لابد تتبع جماعة من الجماعات هذه الفكرية. وإلا إحنا لنا جماعتنا ولنا حزبنا ولنا طائفتنا ولنا فرقتنا، وهي ما أنا عليه اليوم وأصحاب. لكن واقع صار يفرض إيه؟ صار يفرض نفسه. نعم.
أما الحكمة في النكاح فكثيرة، منها الأول حفظ كل من الزوجين وصيانته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ثانيا حفظ المجتمع من الشر وتحلل الأخلاق، فلولا النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال والنساء. ثالثا استمتاع كل من الزوجين،
لأن الله خلق في كل واحد منهما ميلا إلى الآخر. نعم. فإذا لم يجد الإنسان الطريقة الشرعية لهذا يفتن، ولهذا شرع الله عز وجل الزواج. نعم.
ثالثا استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق وعشرة، فالرجل يكفل المرأة ويقوم بنفقتها من طعام وشراب ومسكن ولباس بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمرأة تكفل الرجل أيضا بالقيام بما يلزمها في البيت من رعاية وإصلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته.
ولهذا الصحيح من قولي أهل العلم أن عمل المرأة الذي يناسبها والذي جرت به العادة واجب عليها في البيت، واجب عليها من طبخ من كذا، أنه يجب عليها لما جرت به العادة والعرف من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
رابعا إحكام الصلة،
لكن يكون الرجل معاونا لمراته، فكان النبي في خدمة أهله. نعم.
رابعا إحكام الصلة بين الأسر والقبائل، فكم من أسرتين متباعدتين لا تعرف إحداهما الأخرى، وبالزواج يحصل التقارب بينهما والاتصال، ولهذا جعل الله الصهر قسيما للنسب كما تقدم.
نعم، نسبا وصهرا. نعم، كم حصل من تقارب وارتباط، تجد هذه البلدة لا أحد يعرفك فيها ولا تعرف فيها أحدا، ثم بعد ذلك يصبح لك فيها إيه؟ ذرية. قد تكون من كفر الشيخ وتتزوج من أصوان، أو من أصوان وتتزوج من كفر الشيخ، فارتبطت هذه البلد بتلك وصار لك هناك أولاد وذرية، وهنا أولاد وذرية، وهنا أصهار وأرحام وغير ذلك ووصلات وغير ذلك من الأمور التي تؤدي في النهاية إلى أن يكون المجتمع ماذا؟ لحمة واحدة. فهذا مقصد عظيم جدا. هذا ابن عم كذا، وهذا ابن خالي كذا، وهذا ابن أختي كذا، وهذا وهذا إلى آخر ذلك. نعم.
خامسا بقاء النوع الإنساني على وجه سليم، فإن النكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.
وانتبه الشيخ يقول على وجه سليم، لأنه ممكن يقع بقاء النوع الإنساني لكن على وجه محرم. على وجه أن تختلط في الأنساب التي ربما يصل يوم من الأيام إلى أن الرجل يتزوج أخته لأنه لا يدري أنها أخته، إنما على وجه سليم، على وجه سليم صحيح بريء. نعم.
ولولا النكاح للزم أحد أمرين،
في التوالد يحسب بين ذكر وأنثى، ثم انتكست الفطرة انتكاسة ما شهدتها البشرية من قبل، لا في عهد أبي جهل وأبي لهب ولا في عهد فرعون، بل ولا في عهد لوط عليه السلام، وهو أن يتزوج الرجل الرجل. وأقول ليس في عهد لوط، كيف ليس في عهد لوط؟ ولقد كان يأتون الذكران، يأتون الذكران لا يتزوجون الذكران، انتبه، يأتون الذكران لا يتزوجون الذكران. من زوجتك؟ هذا، هذا كان في عهد لوط، دي زوجته، دي امرأته. ولا في عهد لوط، لقد قال الله عز وجل عن تلك الجريمة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لكن لحقهم بها ما لم يسبق إليه الناس في قوم لوط. أن يأتي الرجل الرجل، أن يعلو الرجل الرجل، وحتى قال بعض العرب لو ما ذكر هذا في القرآن لما صدقنا أن رجل يعلو رجل. يا أخواني في الحيوانات ما يحصل هذا، في الطيور ما يحصل هذا، أن الذكر يعلو الذكر. حتى جاء هذا العصر التمدن والتحضر والتكنولوجيا ومحاكمة الإسلام وأن التخلف وأن المسلمين هم المتخلفون، يأتي الزمان الذي يصبح الرجل زوجا للرجل، زوجا للرجل. هذه سبقت ولا في عهد لوط. فأن يعلو الرجل الرجل هذه في لوط، ومع ذلك قال ما سبقكم بما احنا العالمين. أما أن يتزوج الرجل الرجل، قسيمة زواج، قسيمة زواج ليس فقط، وأن تتزوج المرأة المرأة حرية، زواج المثلين لو مزكت لو كيف تزوجها، ومباركات وصور ولقطات. وبعض دول الإسلام قد غير موافقة الآن، لكن قد توافق غدا، لأن ليست موافقة. لماذا؟ لأنها لا تتناسب مع عادات البلد، وإذا لم تجب الجواب الشرعي أمكن الاختراق. خلي بالك، احنا ما احنا نرفض زوج المثلين لان مش من عادات الاسرة المصرية الليبية التونسية، يبقى بكرة يبقى من عادات. خدها قاعدة زي ما خدنا القاعدة الاولى، لا تحمل الاسلام التام بالضيق يوما يخالف الناس، خدها هذه ايضا. اذا لم يجب بالجواب الشرعي وإذا لم تعالج المخالفة بالعلاج الشرعي لا يمكن معالجتها، وسيجد الناس ما يخترقون به. مثال محمد له ولد يدخن، اكتشف أبوه أنه يدخن، فجاء وقال يا بني تدخن، يا بني تدخن، التدخين مدمر للصحة، شوف شوف الإحصائيات، أكثر من كذا مليون سنويا، يقولون في السيجارة الوحيدة من مادة النيكوتين ما هو كفيل أن يقتل رجلا وأخذه. شوف يا ولدي، شوف 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 شوف. آخر، تدخن يا ولدي، كم راتبك؟ راتبك 500 جنيه، 1000 جنيه، تشتري كل يوم علبة سجائب 25 جنيه، حرام، أولى بهذا أولادك، أولى بهذا زوجتك، تشتري دخان وتمد يدك للناس، لا تفعل هذا. كل هذا لا يحصل به الانتهاء عن الدخان، لأنك بتكلم في صحة، أنا أفضل منك صحة، أنا شاب صحتي، أنا في حياتي ما حصل كحة ولا شيء، لسه ما زالت الصحة موجودة. والثاني مال، مال ايه؟ كل ما في مال، مال ايه؟ عندي مال. احد اخوانكم بيخبرني يعني واحد تكرر له عمليات في القلب ومع ذلك ذهب لزيارته بالامس وجد يدخن، صحة ايه؟ متى ينتهي هذا عن التدخين؟ اذا قلت له حرام ومع كل سجارة تأثم وقد تموت عليها فتبعث عليها، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه. تكلم بالحلال والحرام حتى إذا عظمت في قلبه الإيمان ترك. قال النبي لا يزني الزاني في الصحيح وهو مؤمن، ولا يشرب خمرا يشربها وهو مؤمن. لا تأتي إلى متبرجة تقول لها أنت الآن عرضة لذئاب بشرية، قد يعتدي علي، قد يعتدي علي، قد ي... لكنها تقول لا أنا في أمان، أنا ماذا أصنع؟ أنا أذهب وأجي، أنا في أمان. لكن قل لها أنت خلفت أمر ربك، الله قال، الرسول قال. فحينما نقول لا زواج المثليين عندنا لأن عاداتنا تأبى ذلك، فغدا قد تكون عاداتنا توافق على ذلك. كم من عادات لم تكن على عهد رسوله فصارت الآن من على خلاف العادة التي تأتي بعرس فيه طبل وزمر ورقص، على خلاف العادة، على خلاف العادة أنك أنت تدفن أباك ويكون مئتم أبيك عبارة عن صلاة ودعاء في المقرئ، وأبوك رخيص، ده أبوك ترككم في خير، أبوك ترك لكم كذا، فين؟ على خلاف العادة. أنتم انتبهتم لهذه المسألة يا إخوان؟ انتبهتم؟ لهذا ابدأ بالأصل في كل مسألة فيها حرام وحلال وسنة وبدعة، كل هذا حرام والله يقول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول. بل ترد على الشبهات إذا قال لك قائل أنا على معاصي وعندي فتوحات وأنتم تقولون معاصي تذهب نقول هذا استدراج، هذا من أشد أنواع العقوبة. لو سلبك الله المال لكانت عقوبة قد تؤدي إلى يقظتك، لكنك لا تستحقها، لقد عوقبت بعقوبة ماذا؟ الاستدراج. عقوبة ماذا؟ سلب الإحساس. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أن تقتل عليا المبشر بالجنة، صهر الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ومع ذلك تتمنى أن تكون لك 100 نفس تقتل فيه. من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ هناك من المجرمين أحد إخوانكم كان هنا بلطجه بي لزمان بيقفل الشوارع، فالأخ مر عليه بالموتوسيكل وقفه عشان ياخد اللي معاه وراح يضربه، فالأخ قال له اتق الله اتق الله اتق الله. وتمر الأيام، سابه، تمر الأيام سنون يعني الأيام دي، وقابله قال له شو انت الواد بتاع من شعب؟ قال له انت فاكر يوم ما كلمة دي هزتني قوي؟ سبحان الله، كلمة دي هزتني قوي. تخيل لو تحمل بالعضلات ما فيش قدرة، لو تعامل الكلمة دي قد تقع موقعها. ولهذا شوف العربيد بلطجي صاحب كل هذا، يرجى انك لو ذكرت بالله، لكن صاحب الشبهة هو الذي يذكر بالله، هو الذي يحاكم عليا الى خذها، ان الحكم الا لله ليس لك ولا لأصحابك. انتبهوا اخواني بارك الله فيكم. فأعظم مدخل لترك المخالفة أن تدخل من مدخل النص. أبنائنا أيضا ونحن بنربيهم، لا تربي عيب، لا تربي يعني تبقى أنت ابن الشيخ هشام وتفعل هذا، دعك من كل هذا، دعك من كل هذا، وخاطبه خطاب النص. يصلح أن تلبس كذا؟ يصلح أن تفعل كذا؟ الله قال، الرسول قال اخرج منها انت، اخرج منها انت، يصلح كذا ان تخالف النص، يصلح كذا ان تخالف النص، الم يقل لا يا ابنتي كذا، الم يقل لا يا ولدي كذا، الم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. هذا اعظم ما نربي به ونربي عليه. يبقى هذه فائدة ثانية في درس اليوم، تمام يا اخواني؟ معالجة المخالفة لا يصلح لها الا النص، الا خطاب الشارع، ثم تضيف بعد ذلك الى خطاب الشارع مثل هذه الاشياء التي مفاسد، صح؟ ماشي. بعد ما بقول له قال الله رسوله، ثم هل يليق بك، يعني حتى لو تنزلنا ان هذا عاصي يفعل كذا، لكن يليق بك وانت ابني ان تفعل هذا؟ دي رقم 2، رقم 3، رقم 4، رقم 5. انا لا اقول لولدي قف في الصف الاول لانك ابن الشيخ هشام البيالي، انت لابد ان تقف في الصف الاول، ما يصح تقف في الصف الثاني، لا، قف في الصف الاول، لان النبي قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يرجوا ان يسلموا على ذلك لفعلوا. تبعتم يا اخوان؟ هذا اعظم فيه، لان اباه سيموت غدا وسيترك الصف الاول لان الذي كان يصلي له فيه مات، سيترك طلب العلم لان الذي كان يطلب له مات، كالطالب الذي يربطه الشيخ بنفسه. ماتت السنة مع شيخي، ماتت السلفية مع شيخي، لأن سلفيتي كانت هي سلفية شيخي، سنتي هي سنة شيخي. لكن لو ربطك شيخك بدواوينها يوم أن يموت شيخك بقت السنة. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي. شوف أول كلمة قالها أبو بكر، ها؟ أول كلمة قالها أبو بكر، عدم الارتباط بالأشخاص. ومن يربي على هذا ستموت معه سنته وسلفيته والناس معه، ولهذا قد ينتكس هذا وقد يرتد هذا وقد يترك هذا. لكن لو ربطنا الناس بالنصوص، لو ربطنا الناس بالدواوين، هذه مهمة. جاءني إخوان لكم من بلاد يعني غير عربية، يريدون الطلب ويريدون النصيحة في دقائق معلومات. الأول لابد أن تعلموا الآتي، أعظم ما تتعلمونه كتاب السنة على فهم سلف الأمة، وركزوا على أشياء 6 تقسيمات دي خلي بالكم منها. 1 ما التوحيد؟ هذه الكلمة الأولى التي إن نجوت منها فلو أتيت بقراب الأرض خطايا ثم لقيت الله عز وجل عليها لأتاك بقرابها مغفرة. كلمة الأولى التوحيد. ما التوحيد؟ فرض الله بالعباد، ده المعنى الأخص. يعني 2 من الموحد؟ من الموحد؟ حد يعرف من الموحد؟ ها؟ نحط لها تعريف يساوي تعريف السنة اللي يأتي عن السلف. من إذا ذكرت عنده الأنداد لم يؤمن بشيء منها. من إذا ذكرت عنده الأنداد لم يؤمن بشيء منها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، يعني يكفر بكل الأنداد. من إذا ذكرت عنده الأنداد، شيء من الأنداد، لم يؤمن بشيء منه، ده التوحيد وهذا الموحد. 2 ما السنة؟ ما لسنا له إلا السنة. ما السنة؟ سؤال عن الاتباع. ما التوحيد؟ سؤال عن التوحيد. من المعبود؟ من الموحد؟ ما التوحيد؟ من المتبع؟ ما السنة؟ ما السنة؟ يبقى توحيد اتباع، فتوحد الله عز وجل فلا تعبد معه غيره، وتوحد النبي بالاتباع فلا تطيع طاعة مطلقة إلا له. يبقى توحيد الله عز وجل بإفراد بالعبادة، توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بإفراد بإيه؟ بالاتباع. توحيد الطريق، توحيد الأول متعلق بشهادة لا إله إلا الله، توحيد الثاني متعلق بشهادة أنا محمد رسول الله. طيب ومن السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب شيء منه. إذا عرفنا هذا قد تبرأنا من كل الفرق التي خالفت توحيد العبادة والتي خالفت في الاتباع. وستفترق متى على 3 سنوات فرق في النار إلا واحد. دي 4 أسئلة: ما التوحيد؟ ومن الموحد؟ أنت بتعلم دلوقتي أناس لو لم تلتقي بهم بعد ذلك لكفاك. أنت بتعلم بطريقة فريدة، طريقة الإعذار إلى الخالق. يكفيك لقاء واحد مع كل واحد من الأمة يلقاك هذا بس، وهو لقاء ما غادر شيئا. ما السنة ومن السنة؟ طب السؤال الخامس تتوقعوا يكون إيه؟ ده جيلي ممكن لا ألقى بعد ذلك. السؤال الخامس نعم من الناجي؟ الموحد، هو من الموحد. يعني تكرار، احنا عايزين نحط له يا محمد قوالب مش مكرر، وإلا كل ده لوازم. مجاهد نعم الايه؟ ها؟ احسنت يا مجاهد. اللي هي السؤال الخامس، السؤال الخامس بعد ما التوحيد؟ من الموحد؟ ما السنة؟ من السني؟ من اين اتعلم هذا؟ من اين اتعلم هذا؟ دواوين السنة، كتب السلف. ايه دواوين؟ لا انا عايز الكتاب. من الناجي؟ اجابة عامة. من الناجي؟ الموحد. من الناجي؟ السنة. انا عايز اعرف السنة هي سنة محمد شراقي ولا هي سنة اسامة ولا هي سنة احمد ولا سنة مين؟ ما من اين اتعلمها؟ حسن مش عارف، يعقوب مش عارف، حويني مش عارف، العدو مش عارف. انت فاكر دي اسئلة وعقولهم؟ هي اسئلة الف باء، بس ما يصل إليها إلا من قال برضو ألف باء: أيها الناس من كان يعبد الله محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله غير مخلوق. المعلومة نفسها صعبة. هي القرآن كلام الله غير مخلوق. أحمد قال وطارت الدنيا بأحمد، وأحمد قام مقام الأنبياء، وأحمد هذا هو القرآن كلام الله غير مخلوق. دي معلومة صعبة؟ مش معلومة صعبة. إيه القرآن كلام الله غير مخلوق؟ وأضيف عليك لقولك يا أحمد والعلم غير مخلوق والقدرة غير مخلوق وكله غير مخلوق، يبقى أنا بقيت أعلم منك بقى. لا، ليست المقامات بهذه. المقامات هداية إلى هذا وثبات على هذا. هداية إلى هذا يوم الاختلاف، اهدني ما اختلف فيه حق بينك، وثبات على هذا، لأنك قد تودى المعلومة لكنك لا تثبت. يبقى من أين آخذ هذا المنهج؟ طب السؤال السادس هيكون إيه؟ أحسنت. على يد من أتعلم؟ من عندي الكتاب وممكن أقرأ فيه ولا أفهم، على يد من أتعلم هذا المنهج؟ على يد العلماء، على يد الراسخين، ليس على يد طلاب الجامعات في المدن الجامعية في الأكياس السوداء والصفراء، ليس على يد الحزبيين اللي في تربية الطلائع، ليس، لا، على من يتناجون في السر واتفقون على منهج أنا أعلمه وأنت لا تعلمه، لأنك ليس لك رتبة تعلمه الآن. عندنا قيم، وعندنا مجلس إدارة، وعندنا مسؤولين محافظات، وعندنا مسؤولين مراكز، وعندنا مسؤولين مناطق، وعندنا اللي يعرفه هذا ليس الذي يعرفه هذا، ليس الذي يعرفه هذا، ليس كل شيء في هذا الكيان والتنظيم تعرفه، اصبر. لكن دين الله تعرف فيه كل شيء وتعطى فيه كل شيء. وليس طعام الكبار سما للصغار، بل طعام الكبار مما تغذى عليه الصغار. هذه ستة لو ضبطتها نجوت. من النجي بقى يا محمد؟ هو ده الستة، الجواب عنه بالستة. من الموحد؟ وما التوحيد؟ ما السنة؟ ومن السني؟ من أين أتعلمها؟ وعلى يد من أتعلم؟ الكلام هذا أنت علمك إياه حزبي، علمك إياه صوفي، علمك إياه خارجي، علمك إياه قدري. 42 سنة ويعقوب بيعظ بهذا. يعقوب يا ابني لما تسأل محمد حسين عن الإخوان ويقولك ده فرقة ضالة، يبقى محمد حسين هو الضال. يا ابني الأرض تسع الجميع، أنا سلفي تبليغي إخواني جهادي بين يدي حسان، عدوي كلهم أهل سنة. يبقى المعلومة سهلة على فكرة، معلومة سهلة، لكن لماذا لم يهدى إليها كل هؤلاء وغيرهم؟ لماذا؟ لماذا عشت يا جهادي زعمت تبليغي حياتك كلها في فكرة واحدة هي فكرة شيخ ليس فيها ديوان سنة؟ رجل نام شوية، أم من النوم قال الله ألهمني طريقة يا جماعة هي طريقتك. مش جاي شيطانك جاءك، ما أنت شيطان يعني. قام نام وقام ألهمه الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر معروفا. إيش هذا؟ فهذه الكلمات اللي نقولها هذه أخواني لو تربينا عليه بوضوح، شوفهم لو أنت ابن باز ولا تربى على دي أو تأتي بالوقت أو من خلال الكتب هتاخد زمان، ممكن تموت أو يموت شيخك قبل بيان. من أجل هذا مهم جدا اللقاء الأول. فيا إخواني بارك الله فيكم، روحوا وبعد مدة إيه نديكم منهج، وبعد مدة تبقى تيجوا أعاجم. اتنين قالوا يا شيخ إحنا في عقولنا وساوس شبهات، ما ندري لعلنا لا نأتيك. قلت اقعدوا، اقعد ماشي خليكم. شوف سبحان الله الأخ وفق، يعني صراحة هزيني انت اديتنا الآية، طب انا هروح وانا اجيلك، انا في عقولي حاجة ممكن ما اجيلكش، انا اليوم جيت لك اهو عاوزك انا اروح ممكن ما جيلكش، لان يحال بينه وبين المجيء. فعلا صدق والله ده انا ده الواحد يخرج من غرفة نومه وينام فيه لعلي لا اتيك. سبحان الله. فمهم جدا انك انت تنوع في العرض بحسب الحاجة. احنا افتنا نتجت منين؟ تم الاختراق منين يا اخوان؟ واحد اثنين ثلاثة، حطوا تقسيم، ما تقولش بقى من الذي سبقك. اللي سبقنا الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. في عندك اعتراض على السنة تعلمها أولا، التوحيد تعلمه أولا، دواوين ده زبدة السنة، ده الزبدة، ده الخلاصة. طب انت سمعتها من شيخ ابن باز؟ لا، سمعتها في سنوات. صحيح انها في كل درس، صحيح انها في كل كذا، سمعتها في فوزان؟ لا، يعني كأقصى مصطلح يعني، لكن انت عشتها كل درس، عشتها كل كلمة. طيب بس انا وفقني الله افهم من خلال الدروس. طب انا عايز اقصر الطريق على اخواني، عايز اقصر عليهم الطريق، عايز ادي لهم طريقة في حل مسائل الضرب عامية كده بس حلو، ما تعلمتهاش من استاذ الرياضيات الاول على مستوى الجمهورية، بس تعلمتها من الواقع. سيبنا بقى، حط خمسة في راسك وعد. احنا عايزين نسيب راسك دي، احنا عايزين تتعلم بالتركيبات كده الذهنية، انما حط خمسة. طب وانا هبقى قدام واحد اقول خلي خمسة في راسي، هقول انت مصدح تمسكت راسك. لو كان واحد يعد وحط وست يبقى خمس وست 11، خمسة ست سبع ثمانية تسعة عشر، هترجع تحط خمسة ببقك، يبقى خمسة في راسك وخمسة ببقك. زي عايز تعلمه كلمة حمار، وخد بالك الحام عميم، تجيب له حمار وتكتب تحتيه حمار. طب ما جبتلوش حمار، الولد اصلا قال ده حمار، ممتاز يا ولد، ايه الذكاء ده، واصلا قال حمار عشان شاف صورة الحمار. طب شيل له الحمار كده ما بيعرفش يقرا. لازم يقرا حمار، بدون حمار وانت تجيب له حمار. بيذكرنا بشيخ الفوزان لما جاء درس المواريث في عمده الفقه، صرح العمده يعني العده، فهذا يقول بتقول يعني شيخ لو تجيب صبورة وكذا ويبقى. فقال طيب يعني في حل كل مسألة اجيب صبورة؟ يعني واحد بيسألك مثلا عن زوجة وكذا وكذا اجيب له صبورة؟ لا، ما ينفعش. انت تتعلم هكذا، مات عن زوجة وبنتين وعم، يبقى العم يبقى الزوجة لها الثمن، بنتين ثلثين، البقى يبقى انا بدي مثال يعني، البقى يبقى ايه العم. يبقى المسألة لازم تعرف كده المسألة كم عندك ثمن وعندك، يبقى المسألة 24 3 هنا و16 هنا والباقي، يبقى كده. لكن هتجيب له صبورة وقلم ما ينفعش، واخد بالك؟ يبقى هو هذا. فانت بتستنتج هذه التقسيمات بحسب الحال، شريطة ألا تخرج عن الفهم السلفي، الفهم السلفي. كثير من تقسيمات شيخ الإسلام لم يسبق إليها بالنص، لكن هي المعنى الموروث عن السلف. يبقى هذه الستة لو أن الإنسان علمها في درسه الأول، لو علمها لكل جاء دي سهلة بقى تعلمها في القطار، سهلة تعلمها في الميكروباص من بيه المنصورة، سهلة تعلمها من شربين لطن، وهكذا سهلة بقى. ويبقى أنت أديت كل اللي عليك طبعا مع محترزات، يبقى التوحيد، يبقى القبورين بقى والصوفيين، تعال بقى الطرق وجاء. طيب والسنة وما وإذا ذكرت هواء، انت عارف يبقى الجماعات دي بقى كلها، لا إخوان بقى ولا تبليغ ولا خلصت الدنيا كلها دلوقتي، خلصت ال 72 فرقة المخالفة، تمام. ناخدها بقى منين؟ مش بقى مشايخ وكذا ومتعصب وكل واحد، لا احنا ناخدها من دواوين السنة اللي هي أصول سنة أحمد، خد المتن ده وخليه معاك. واخد بالك في بقى اعتقاد السلف الصابون، هات مكتب لك كده، اكتب له 10 متون، وبعدين على دي من اهل العلماء بقى الكبار زي ابن باز زي الباني زي فوزان زي كده، بالله عليك ايه اللي باقي؟ يبقى انت تكلمت في الحق وما يضاده، خلصت المساله. لو انت حتى من بالقسل بيله في القطار اللي هي 10 دقائق خلصت الموضوع. فالموضوع لو انت سافرت من بيله الى المنصوره هو نفس الموضوع، والوقت هيستوعب الوقت الموضوع كله، ولو انت مسافر 5 دقائق برضه ضد الموضوع، بس هو اختصار واسهاب، لكن هي الرؤوس التي لن تتحرك عنها، تمام. بهذا بارك الله فيك تكون قد اديت ما عليك، وتكون مميزا عن كل احد ليس على منهج السلف، وتكون اديت ما عليك وشعرت انك بهذا اديت ما عليك، وانك ما تركت له شيئا من الايه من الدين. هذه محاور مهمه جدا نعرض بها منهجنا على الناس. يبقى إذن نستفيد القاعدة الثانية، نعالج المخالفات والخروج عن الشريعة بماذا؟ بعلاج الشريعة الذي مبدأه النص الشرعي. فلا يمكن، اعلم طالما أننا نقول ان زواج المثليين لا يتناسب مع مجتمعنا، مش عارفنا، اعلم انه سيأتي اليوم الذي قد ينفس فيه. لكن اذا قلنا حرام، اذا قلنا لا يجوز، اذا قلنا الشريعة تقول، زي الخروج على السلاطين، طول ما انت بتقول الامن والبنية والتحتية والفوقية والفساد والاقتصاد، مش هيحصل. لكن لو انت حطيت بان هذا لا يجوز شرعا، هذا مخالفة لمنهج السنة جماعة، القاضي لا يجوز خروج على المثل وإن ظلموا وجاروا. لأنك حينما تتكلم غير هذه اللغة، إن قلت المفاسد، لكن المفاسد إن هم دول يتسلطوا، دول واخدين خيارات البلد، اللي أصل ممكن يحصل يقول لك اسكت. مهما تتكلم بمفاسد ومصالح، هو هيأتيك بمفاسد ومصالح، لكن اقطع الطريق. ولهذا ألستم حكمتم لما يقول حاكم او لما يقول دستور او لما يقول قانون من التظاهر بالطريقة السلمية؟ هل استجبت انت؟ لم تستجب، لم تستجب، لان الامر عندك لا يخترق، لان فيه ضابطه الشرعي، لان فيه ضابطه الشرعي، الضابط الشرعي، الضابط الشرعي. يبقى لا يمكن تعالج مخالفة إلا بدلالة الأمة على الأصل الشرعي. نعم.
ولولا النكاح للزم أحد أمرين، إما
ولهذا ماذا قالوا للوط؟ يعني انظر يا جورة الناس، صار العرف عندنا، لقد علمت ما، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لا تعلم ما نريد. ألا إيه الجرأة دي؟ أو قال وكذلك قالوا أخرجوا أبا لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. يعني وصل هذا ممكن المجتمع يصل هذا. فيا من تعلق الأمور على العادات، تلك هي العادة، أخرجوا أبا لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. نعم.
ولولا النكاح للزم أحد أمرين، إما فناء الإنسان أو وجود إنسان ناشئ من سفاح لا يعرف له أصل ولا يقوم على أخلاق.
نعم.
ويطيب لي أن أستطرد هنا قليلا لحكم تحديد النسل، فأقول تحديد النسل بعدد معين خلاف مطلوب الشارع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتزوج المرأة الولود أي كثيرة الولادة، وعلل ذلك لأنه مكاثر من الأمم أو الأنبياء. وقال أهل الفقه ينبغي أن يتزوج المرأة المعروفة بكثرة الولادة، إما بنفسها إن كانت تزوجت من قبل وعرفت بكثرة الولادة، أو بأقاربها كأمها وأختها إذا كانت لم تتزوج من قبل.
نعم، تزوج الودود، الولود، هذه الجمع بين الخيرين، معاشرة حسن معاشرة الودود، والإنجاب الذي هو مقصد عظيم من قصد الشهر الولود، الولود. طيب كيف أعرف هذه ولود؟ إما لما سبق من زواج لها، وإما بمثيلتها من أقاربها، فالإنجاب فيهم كثير وغير ذلك، فهذا يرجى، وإن لم يجزم به ويقطع، لكن يرجى أن تكون كثيرة الإيه؟ الأولاد. نعم.
ثم ما الداعي لتحديد النسل؟ هل هو الخوف من ضيق الرزق أو الخوف من تعب التربية؟
تمام، مناقشة هادئة، مناقشة هادئة. الأول تحديد بعد معين، ده يخالف مقصد الشريعة العام. طيب ننتقل إلى ثم ما هو الداعي؟ هل هو الخوف من الرزق؟ أو هو تعب التربية، الخوف من تعب التربية؟ طيب إن كان الأول،
فهذا سوء ظن بالله تعالى،
وده طبعا الأصل عند الناس كله، إلا من رحم الله، إلا من تكون المرأة معذورة فعلا لصحة لكذا لكذا، لكن الغرض الأول هو ماذا؟ هو مسألة ضيق الرزق، لأن الله
سبحانه وتعالى إذا خلق خلقا فلا بد أن يرزقه. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
يعني قال ألا ترى يعني هل لك الكلمة هي فلا بد أن يرزقه؟ يعني ترى هذه مثلا فيها شيء؟ ها؟ يعني فيها الإجابة مثلا على الله ولا؟ ها؟ آه نعم، هذا أوجبه الله على نفسه، ذكر هذا عن نفسه، لهذا لابد أن يكون، لأن الله عز وجل تكفل بهذا فقال وما من دابة إلا الله رزقها. أما الممنوع أن نوجب نحن على الله كما توجب المعتزلة، يجب على إثابة عقوبة العاصي، يجب على الله كذا. أما ما أوجبه الله على نفسه فهذا إيجاب مع محض فضله سبحانه وتعالى وكرمه، ليس إلزاما أحد. ولهذا الإيجاب يجب على الله أو لا يجب، هذه أهل السنة والجماعة فيها وسط بين طائفتين. طائفة قالت يجب على الله وهي المعتزلة فقالت بالوجوب، وطائفة قالت لا يجب على الله شيء، إنما هذا فضل منه محض. الطائفة الأولى المعتزلة ومن هم على ضربهم، والطائفة الثانية الأشاعرة. الأشاعرة قالت ما يجب على الله شيء، والمعتزلة قالت بالوجوب. أهل السنة والجماعة قالوا يجب على الله ما أوجبه على نفسه ليس حاجة لعباده، وإنما هذا بمحض فضل منه وكرم وجود، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ نعم.
وقال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال تعالى في الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر نحن نرزقهم وإياكم. وإن كان الداعي لتحديد النسل هو الخوف من تعب التربية فهذا خطأ، فكم من عدد قليل من الأولاد أتعبوا إتعابا كبيرا في التربية، وكم من عدد كثير سهلت تربيتهم بأكثر ممن هم دونهم بكثير.
سبحان الله. وقد يكون عندك الولد الأول والثاني عندهم تعب، ويجيك الثالث من أسهل ما يكون، تقول أنا ما عندي أولاد إلا هذا، ما تدري. سبحان الله سبحان الله، هذا بيد الله عز وجل. كم من إنسان عنده 10 ومع ذلك مصدر خير وبركة وسهولة، واحد عنده واحد يتمنى موته. أنتم ما قبلتم أحدا يتمنى موت ولده؟ متى ما قبلتم أحدا يتمنى سجن أو قتل؟ أو كم دعت أم على ابنها أن يقطع تحت القطار، أن 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 إلى آخره. كل هذا لما؟ وإن كنا لا نجوز يعني هذا، لكن كل هذا لما؟ وقد يكون واحد، وكذلك قد يكون واحد ويموت، واحد ويمرض، فحين تتمنى الثاني والثالث، ولكن قد فات الأوان. نعم.
فالمدار في التربية صعوبة وسهولة على تيسير الله تعالى، وكلما اتقى العبد ربه وتمشى على الطرق الشرعية سهل الله أمره. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا،
اللي هو خوف التعب من التربية. يقصد التربية من جهة ايه؟ الصلاح والفساد. طيب ها، وبعدين؟
وإذا تبين أن تحديد النسل خلاف المشروع فهل تنظيم النسل على الوجه الملائم لحال الأم من ذلك؟
هذه بقى المسألة الثالثة. قد لا يكون التعب، الخوف من التعب اللي هو التعب ايه؟ ايه صلاح وفساد وكذا، لكن قد يكون التعب الجسماني، امرأة ضعيفة، انت ولا حملها لا تتحمل، حملها صعب، يوما تحمل كل البيت يتوقف، في إرهاق شديد، فهل ممكن نباعد فترات الحمل هذه لهذا الأمر؟ هل ممكن المرأة توقف الحمل بعد 2 أو 3 لأن حالتها لا تتحمل الصحية؟ هذه المسألة. هذه الجواب
لا، ليس تنظيم النسل على الوجه الملائم لحال الأم من تحديد النسل في شيء. وأعني بتنظيم النسل أن يستعمل الزوجان أو أحدهما طريقة تمنع من الحمل في وقت دون وقت، فهذا جائز إذا رضي به كل من الزوج والزوجة، مثل أن تكون الزوجة ضعيفة والحمل يزيدها ضعفا أو مرضا وهي كثيرة الحمل، فتستعمل برضا الزوج هذه الحبوب التي تمنع من الحمل مدة معينة، فلا بأس بذلك.
المدة هذه غير محددة، يعني ما هو بلازم 2 يا أخوان، يعني ما نقول سنتين لابد بعد سنتين لابد تترك، لا، في امرأة قد تحتاج ثلاثة أربعة خمس سنوات لحالتها، في امرأة قد تحتاج إلى ربط رحم، كل هذا على حسب حال النساء. نعم.
وقد كان الصحابة يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهوا عن ذلك، والعزل من أسباب امتناع الحمل من هذا الوطء.
نعم.
قال رحمه الله الفصل
إذا معنى إن كان لحاجة شرعية فلا بأس، سواء الامتناع الكامل أو منع ذلك كامل بوضع وسيلة تمنع كالربط وغيره، أو المباعدة بين فترات الحمل، إن كان هذا داعي شرعي فنعم. أما إذا كان خوفا من الرزق، وهذا الذي هو عمدة الناس، فهذا سوء ظن بالله، والله يقول نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، والله جعل لكل مخلوق رزقه، رزقه ولديك، ليس عليك حتى تقول أنا عندي خمسة آلاف ستوزع على خمسة أولاد أو توزع على ولدين وكأنك أنت الذي ترزقه، رزق ولدك ليس عليك، رزق ولدك ورزقك مع ولدك على الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أسباب سعة الرزق الإنجاب وليس من أسباب ضيق الرزق. ورزق الله له صور، قد لا يكون كثرة الدخل لكن يكون بركة، قد لا يكون كثرة الدخل بعدد ولكن يكون فيه ضر بلاء ومصائب، عندك ولد أو ولدين فقط ولكن يأخذ علاج في الشهر كذا، وعندك أنت عشرة والله عافاهم، هذه كلها أمور وصور ونحن لا نتدخل فيها، نحن عندنا وما يتقي الله جل وعلا ورزقه من حيث يحتسب. ثم نقول من شكر الله عز وجل الإنسان يحفظ هذه النعمة، يعني أنت الآن تقول تريد أن توقف الناس أو الأخير وقد رزقك، وهناك من يتمنى الولد، من يتمنى الولد أن يرزق ولد، فحمد الله أن رزقك، هناك من يتمنى الولد، ولكن على الجميع، من منع الولد أن يحمد الله، ومن أعطي الولد أن يحمد الله، والله له حكمة، فالذي منعك الولد وأعطى غيرك وقد يكون كفيرا وأنت من أصلح الناس، هذه الحكمة علمها الله عز وجل، واعلم أن هذا الخير لك، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له، يبقى أمر إنجاب العقل خير، إن حصل إنجاب خير، إن حصل عقم خير، إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء فشكر كان خير له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيره، لعل هذا ولد تشقى به وإنت ما تدري، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهم طغيان كفرا فأرادنا يبدلهم ربهما خيرا منه زكاة وأقرب، هذا في علم الله الذي أعلم به الخضر، قد يكون كما أن كثرة المال قد تكون سبب انحراف، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدره، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، يمكن يشام هذا اللي بيصلحه القدر اللي عنده، يمكن يشام الآلة وعنده ملايين لا يستطيع يدرس ولا يجلس هذا المجلس ولا يتفرغ لهذا ويترك كل هذا، طب أنا بالله عليكم لما يكون عندي ملايين ومليارات وأعظم التجر الأول في مصر أو أنا على ما أنا عليه، لا أعطينا حصن أمصه ولا أتحاول عن هذا الطريق، لأن الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا الله عليه وسلم قال إن المسلمين، هذا أفضل شيء، هذا ما لا تملكه الملوك ولا أبناء الملوك إلا إذا كانوا على العلم، هذا ما يملكه لأتباع الرسل، فإن صدقت نية في هذا الطريق فلا أحسن منك ولا أعلى منك قدرا، لكن قد يبتلى بعض الإخوة يكون ما شاء الله الصف الأول إن شاء الله في بعض رسل العلم يبدأ مشروع بخمسة آلاف خمسين ألف خمسمائة ألف دخل في كذا بدأ تسع محمول بزراير الأول محمول بعد ذلك بالشاشة محمولين ثلاثة السماعات في الأذن المشاغل سيارة سيارات، تعال يا أخ والله سبحان الله شوف انا على فكره انا جاي للشيخ ده قبلكم، انا كنت اصلا 10 سنين كنت عند الشيخ، وكنت سبحان الله كنت موزع عدوش، بس سبحان الله الدنيا بقى شغلتنا وكذا. قول للشيخ انا عايز اغدي الاخوه كده يوم ان شاء الله تشكره ان شاء الله. لو حد عايز من الاخوه اي حاجه في اي وقت انا تحت امره، تحت امره فلوس ايه معنى. شوف انتقل من رتبه ايه لرتبه ايه. على صلاح نعم كويس، فكر في الاخوه، فكر يغديهم ويعشيهم، واللي مثلا كذا بتقول هات 1000 جنيه بيديك باب خير، لكن باب الصالح. اما باب المصلح، اما باب وريث الرسول انتقل عنه. هذا قضيه خطيره، ولهذا تقول له بارك الله لك في مالك، لكن احنا نريدك، نحن نريده. ليه ما تخليش كده برمج نفسك ده؟ والله حاولت وسبحان الله، انا كنت عارف، عارف السبت جاي، انا كنت جاي وجالي اتصال قال لي المينا، ما هي المينا والمينا والمينا والمينا، هتيجي امتى؟ لازم تيجي مع المينا لازم. انما هتيجي بعد المينا، المينا مش هتخلص، لن تنتهي المينا هذه، لن تنتهي. طب دي المينا، وقبل كده ده في البحر بقى هتغرق. طب وقبل كده المصنع اللي هناك منع. طب قبل كده مش لاقي دولار اجيب، يعني ما تسيب المينا. طب دي وصلت المينا، وقبل المينا في وسط البحر تلطمة امواج، وقبل كده في مصنع اللي هناك في السويد ولا في فرنسا قالوا كذا، وقبل كده عاوزين دولارات مش عارف ايه، مفيش دولارات. طب نشوف السوق السوداء، يبقى مش هتنتهي، لن تنتهي. هي مينا، ده مينا ومينتان وثلاث واربع، يبقى كيف تطلب مع هذا؟ كيف تجعل في جدولك؟ انا ما اقول، لان هذا قد لا نقدر عليه، اننا نعطي دنيانا هذه فضول الوقت، لكن احنا اليوم صرت تقول، وهذا لا ينبغي ان يكون، لكن نعطي العلم فضول الوقت. تخيل، مع انه ما ينبغي ابدا ان تعطي العلم فضول الوقت، اعطيه اصل الوقت، لكن انت اليوم تتمنى عند كثير من الناس ان يعطي العلم فضول الوقت، يعطي العلم الساعتين اللي يستريحهم بعد هذا، يعطي العلم ما بقي من وقته، لأنه لم يعد عنده شيء، لا فضول ولا أصل. تبعتم يا إخواني؟ نعم. اختيار نوع الجنس الجنين أو اختيار جنس الجنين، هذه مسألة يعني العلماء تكلموا فيها وتنازعوا فيه، على ولعل في أول أمر كان النقاش بين العلماء يعني فيه نوع استشكال قوي، أن مسألة أن تنتقل أنت إلى تحديد جنس يدخل فيها مؤثرات، يعني هذا تحكم في الذكر والأنثى، كيف تتم العملية، تصور، لكن بعد تصور العملية هذا يتضح أن الأمر لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى بشروطه وضوابطه. فاختيار جنس الجنين هو اختيار جنس الحب الذي تزرعه، ما في اشكال، في يدك انت حبة ارز وذرة وقمح، تختار هذه لانك تريد شجرة القمح فتضعها، وقد تخرج وقد لا تخرج، لكن ما بتخذ اسباب. وهذه شجرة الارز تريد ارزا، نعم، ولهذا منا من يزرع ارض ارزا، منهم من يزرع أرض قطنا، منهم من يزرع أرض قصبا، وهكذا، وكلها تعتمد على تقاوي اللي هي المادة التي تزرع فيها. كذلك هذه حيوانات المنوية تحمل هذه الصفات كلها، فأقدرهم الله بالعلم الحديث على انتقاء هذه الأشياء فتأخذ هذا الحيوان اللي هو في صفة الذكورة أو الأنوثة وتضع هذه، ثم بعد ذلك إما أن تفشل العملية إذا ما قدر الله لك الولد، وإما أن تنجح، فيكون هذا الإنجاب بسبب، فهو من اتخاذ الأسباب، هذه امرأة أنجبت بهذا السبب، هذه امرأة أنجبت بسبب علاج حبوب وشيء، هذه امرأة بعدما مشت مع الطبيبة وأدوية وحق كل هذا ما في، بعد 29 سنة وكانت قد تركت الطب من 11 سنة رزقت الولد بعد 29 سنة من الزواج، بعد ما سابت الطب والأطب رزقت الولد 29 سنة، بعد 10 سنوات رزق ب13 ولد، 10 ذكور وثلاثة إناث بعد 10 سنوات. فهذا سبب، فأنت وضعت، سبب هو العلاج، سبب هو الحقن كذا، سبب هو الاختيار، سبب هو إلى آخره. فهذا لا إشكال، بشرط أن تكون هذه العملية مأمونة عند ثقات المأمونين، متى تبدل النطف وغير ذلك، أن تكون مأمونة. كانت مأمونة ما في إشكال، هذا من باب اتخاذ الأسباب. طيب لو عنده بنات واشتهى الولد الذكر، عنده 5 بنات فاشتهى الولد الذكر، ممكن يعني يقوم بإجراء هذه العملية للذكر؟ هذه فيها نظر. النظر ليس من أصل العملية الاختيار أم عدمه، بل النظر يتوقف على مسألة الاطلاع على العورات دون موجب. فهل يا ترى هذا مما يدخل في الموجب الشرعي اللي ها يجوز أن يطلع مثلا طبيب، لأنك قد لا تجد إلا طبيب يقوم بهذه العملية، أو حتى مرأة تطلع العورة هذه المغلظة ما يجوز إلا بحاجة، هل ده موجب يقتضي هذا أو لا يقتضي؟ فالنظر من هنا ليس من أن الإنسان لو اشتهى هذا الولد وأراد الذكر أو شيء من هذا، أنه يعني لو اشتهاه أن أهل هذا مخالف الشريعة عام، لا ما في إشكال. ولهذا يعني لو كانت هناك طريقة لا يكون فيها اطلاع على عورات ما في مشكلة. فهل ده من الموجب وتكون دي من الحاجة؟ ما هو بلازم ضرورة، تكون من الحاجة واللي يقدرها الشارع ويراعيها الشارع ولها نظائر في الأحكام، أحكام الفقه. المرأة قد يجوز لها طلب الطلاق إذا زوجها ما ينجب، الرجل قد يطلق المرأة إن كانت عقيما وهي لا تصبر أن يعدل عليها، المرأة لو طلبت الرجل بالإنجاب والرجل أبى هل من حقها أن تطلب الطلاق؟ الرجل والعكس برضو كذلك. فهل تدخل في الموجبات هذه أم لا؟ هو هذا محل النظر، يحتاج إلى تأمل. نعم.
الفصل الثامن في الآثار المترتبة على النكاح. يترتب على النكاح آثار كثيرة نذكر منها ما يلي: أولا وجوب المهر، والمهر هو الصداق المسمى باللغة العامية جهازا، فالمهر ثابت للمرأة بالنكاح سواء شرط أم سكت عنه، وهو المال المدفوع للزوجة بسبب النكاح، فإن كان معينا
سواء شرط أم سكت عنه. طب كيف يعني المهر يسكت عنه وبعدين نقول مهر؟ إيه نعم، قد يسكت عنه، وإذا سكت عنه هل العقد يصح غير تسويه مهر؟ نعم يصح، لكن لها مهر مثل، إذا دخل بها لها مهر مثل، أما إذا طلق قبل الدخول ولم يسمي مهرا فلها فريضة، ما يقال لها مهر المثل. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن إيه فريضة، ومتعوهن على المسيء قدره وعلى المطيع قدره. إذا لم يسمى لها مهر قبل الدخول وطلقت يبقى نجعل لها متعة، نفرض لها فريضة حسب يسار وإحصار زوجها. أما إذا بنى بها ودخل فإنها ماذا؟ فإنها يكون لها مهر المثل. فدل هذا على أن هذا من آثار النكاح وكذا وليس شرطا. نعم.
فإن كان معينا فهو ما عين سواء كان قليلا أم كثيرا،
وإن
كان
عين سواء مال بيت أرض منفعة، لأن يجوز أن يكون المهر منفعة، زوجتك على أن تعلمك أن تعلمها معك من الإيه من القرآن.
وإن كان غير معين بأن عقد عليها ولم يدفع جهازا ولم يسم شيئا، فعلى الزوج أن يدفع إليها مهر المثل، وهو ما جرت العادة أن يدفع لمثلها.
نعم.
وكما يكون المهر مالا أي عينا يكون كذلك منفعة، فلقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة برجل على أن يعلمها شيئا من القرآن.
نعم.
والمشروع في المهر أن يكون قليلا، فكلما قل وتيسر فهو أفضل.
نعم.
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلا للبركة.
نعم.
فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة.
نعم، هذا أمر نلتفت. حتى لو أنا واجد يا أخوان، حتى لو عندي مال كثير، حتى لو ليه؟ لأن لو أنا عندي مال كثير وأعطيت الكثير مع جوازه، مع جوازه أرهقت غيري غالبا، لأن الناس دائما يسألون هذه أخذت كم؟ 50 وكان المهر 30، ثبت 50 في البلد. يأتيك واحد بقى كان مسافر ونازل وحاله المادي كذا فأعطى 70 صار 70 بنت فلان أخذت 70 هذه المشكلة. فأنت قد تكون واجدا وتأتي بحضرنا قنطارا هذه ما في مشكلة، لكن راعي غيرك، راعي غيرك. كذلك البنت الفتاة الزوجة يأتيها يأتي أبوها لها بما جرت بعادة الناس، فالناس يعطون البنات كيت وكيت وكيت وكيت، فصار هو ملزما بهذا، لابد يأتي، لابد يأتي بهذا. فلهذا لابد أن نراعي هذه المسألة. فإذا التماس للبركة فيكون المهر قليلا. نعم.
وروى مسلم في صحيحه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني تزوجت امرأة، قال كم أصدقتها؟ قال 4 أواق يعني 160 درهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق،
لأن الأوقية 40 درهما في 4 160. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه.
نعم.
وقال عمر رضي الله عنه لا تغلو صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، والأوقية 40 درهما.
لكن أليس هنا إشكال؟ النبي هنا أصدق كم؟ ما أصدقها من بناتي أكثر من 12 أوقية، 12 أوقية، مع أنه قال في الرجل لما قال كم أصدقها قال 4 أواق، ومع ذلك قال كأنكم تنحتون الفضة. نعم. يبقى هنا إشكالية، النبي نفسه اعتبر هذه 4 أواق كثيرة، ثم هنا أصدق 12 أوقية يعني 3 أضعاف. ها ها هو عوض. نعم. نعم، يعني يكون 4 بالنسبة لهذا الرجل فوق حاله، والذي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم هذا متوسط وليس فيه زيادة. نعم. 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 نعم.
ولقد كان تصاعد المهور في هذه السنين له أثره السيء في منع كثير من الناس من النكاح رجالا ونساء، وصار الرجل يمضي السنوات الكثيرة قبل أن يحصل المهر، فنتج عن ذلك مفاسد منها.
وبعدين بعد كل هذه السنوات قد يصدم في المرأة فتكون سيئة العشرة أو غير صالحة. طيب طلق، طلق كيف؟ يترك كل هذه الأشياء، فهذا إرهاق شديد سبحان الله. نعم.
منها أولا تعطل كثير من الرجال والنساء عن النكاح، ثانيا أن أهل المرأة صاروا ينظرون إلى المهر قلة وكثرة، فالمهر عند كثير منهم هو ما يستفيدونه من الرجل
لامرأتهم،
فإذا كان كثيرا زوجوا ولم ينظروا للعواقب، وإن كان قليلا ردوا الزوج وإن كان مرضيا في دينه وخلقه.
يعني أهم حاجة وراء إيه؟ هيسعدها، يخفف عنها أعباء الحياة، فيختار لها من كان عنده مال ولو كان قليل الدين، ويرفض صاحب الدين إذا كان قليل المال. والله يقول إن يكونوا فقراء، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. زوجه دينا، فإن الإنسان قد يكون فقيرا فيرزقه الله، وقد يكون غنيا ويعود فقيرا. فالدين هو الأساس، سعادة ابنتي أهم شيء، راحة ابنتي أهم شيء، كما قلنا يكون صاحب دين وخلق على السنة، وخلق خلق خلق خلق، ولو لم يكن طالب علم يحفظ المتون، إن كان مع هذا يحفظ المتون، لأنه إحنا أصحاب الدنيا نزور أموال، إحنا أيضا إحنا لنا النظرة قد تكون خاطئة أحيانا أيضا، وهي كثرة المتون، فأصحاب الدنيا كثرة الأموال وإحنا عندنا كثرة المتون والحفظ، دون أن ننظر إلى الخلق. لابد يكون مع المتون الخلق. نعم. كيف أعرف خلقه؟ حاله مع إخوانه مالوش مشاكل، مش كل يوم بتحقق له، لا مالوش مشاكل الحمد لله أمور كذا، مع الناس يسنون عليه، أخ هين لين في تعاملك معه، كيت كيت إلى آخره، يعني أخ على فطرته وحسن الخلق في ذلك. نعم أيوة. يقول إيه؟
كم يساوي المهر المذكور في الحديث بالنقود اليوم يعني؟
ما أنت عندك، إحنا قلنا الأوقية 40 إيه؟ 40 درهم ده الأوقية. عندك ال درهم 40 درهم في 5 يبقى ب 200، 200 درهم بيساوي 595 جرام، ده ال 200 درهم 595 جرام
فضة.
اه فضة. ال 595 على 200 يبقى الواحد بكام؟ ب 5 95 ب 2 ونص وكذا، لانه لما يكون 100 يبقى 595، نصف بقى ال 100 يبقى الى 3 تقريبا جرامات. يبقى اذا اضربها في الجنيهات ب 10 اللي هو الصافي، يعني الصافي الخالص 10، يبقى تقريبا 30 مثلا. يبقى بيكون عندك 160 في 30 يكون هذا القدر. نعم. وبعدين هذا مما تتغير به الأحوال، يعني هذا المناسب مثلا، هذا مناسب في وقت، وقد يكون أما أدفع له مثلا أنا يعني في وقت من أوقات كان المهر كم؟ 3 4 5. أنا المهر دفعته كم أنا؟ 3 مثلا في الأول. أبوك بقى يحدثك أن المهر دفعه كم؟ 30 جنيه. فكان أيامك وبيصبا يعني بيقولك أنت ده، أنت يعني ده احنا ايامنا ابني كان 30 جنيه، انت بقى اخذت 3000، يعني ده حاجه كبيره قوي. انت النهارده بقى بتدفع 3000، ده ال 3000 دول وانت رايح بتصرفهم وانت بتجيب الدهب، يعني تاخد لك سياره وشويه حاجات كده وشويه بتصرفهم وانت رايح تجيب الايه؟ وانت رايح تدفع المهر. دي مصاريف المهر. فتختلف. طيب النهارده احنا مثلا عندنا 70 80 وهكذا، اما يبقى مثلا 30 مناسب فيش فيه ارهاق، 30 فيش فيه ارهاق، يبقى على حسب الحال. المهم انك لا تصل الى حد الارهاق على حسب الايه. نعم.
ثالثا انه اذا ساءت العلاقه بين الزوج والزوجه وكان المهر بهذا القدر الباهظ فانه لا تسمح نفسه غالبا بمفارقتها باحسان.
صح.
بل يؤذيها ويتعبها لعلها ترد شيئا مما دفع اليها، ولو كان المهر قليلا لهان عليه فراقها.
نعم.
شيخنا بقي الاثر يعني بتاع عمر، اثر عمر قال لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول قد كلفت إليك علق القربة،
دمرتيني الدنيا اللي عليا كده بسببك دمرتيني كذا، حوشتيني الناس، سجنت من أجلك. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولو أن الناس اقتصدوا في المهر وتعاونوا على في ذلك وبدأ الأعيان بتنفيذ هذا الأمر لحصل للمجتمع خير كثير وراحة كبيرة وتحصين كثير من الرجال والنساء، ولكن مع الأسف أن الناس صاروا يتبارون في السبق إلى تصاعد المهور وزيادتها، فكل سنة يضيفون أشياء لم تكن معروفة من قبل ولا ندري إلى أي غاية ينتهون.
نعم.
ولقد كان بعض الناس وخصوصا البادية يسلكون مسلكا فيه بعض السهولة، وهو تأجيل شيء من المهر، مثل أن يزوجه بمهر قدره كذا، نصفه حال ونصفه مؤجل إلى سنة أو أقل أو أكثر، وهذا يخفف عن الزوج بعض التخفيف.
احنا عندنا معجل ومؤجل، لكن ليس من باب التخفيف، انما من باب ايه؟ من باب التشديد على الزوج. ليه؟ لأن المهر هو هو، إذا كان 70 80 100 هو هو، ثم يزيد عليه مؤخر، فهذا أصبح زيادة وليس تخفيفا مما أدفع. يعني مثلا أنت خلاص نأخذ 30 اليوم متوسط، مثلا 30 ادفع 15 ونؤجل 15 في أي وقت، هذا هو التخفيف. لكن تأخذ 70 أو 80 ثم تضيف 20 أو 30، هذا يبقى هذا زيادة على إيه؟ يعني ربطك في الأولى والآخرة، أول أمر وآخر أمر. نعم.
ثانيا النفقة، فعلى الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف طعاما وشرابا وكسوة وسكنة، فإن بخل بشيء من الواجب فهو آثم، ولها أن تأخذ من ماله بقدر كفايتها أو تستدين عليه ويلزمه الوفاء.
شوف، تأخذ مالي بقدر كفايتها، ده حديث هند، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. طيب، أو تستدين عليه ويلزمه الوفاء طالما أن النفقة لازمته. فكل من امتنع عن حق واجب عليه ولا سبيل لأخذه إلا بأن يؤخذ بدون علمه أو بدين وغير ذلك جاز له ذلك، لأن هذا يلزم من تجب عليه النفقة. طيب، سؤال نسألكم إياه، الرجل هذا معدم، ما عنده، عنده خبز، عنده ما يكفيه طعمة أو قد يمر عليه اليوم اليومين ما يجد، هل للمرأة أن تستدين ويلزمه الوفاء؟ لأن نفقة تلزمه. عوض، يعني في هذه الحالة تستدين بقدر ما تحتاج، يعني تذهب إلى الدكان، تذهب إلى كذا وتجيب. طيب أحمد، ليه؟ هو هذا الأقرب، ما يلزمه فوق حاجته، لا يكلف الله نفس إلا ما أتاه، ينفق ذو ساعة من ساعة، ومن قدر على رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفس إلا ما أتاه. هذا ما عنده، اصبري معه، اصبر معه، وهو يسعى يجيب أي شيء وانت ارضي بهذا، لا تقول لي نفقة مثل أو تقولي كذا، هذا ما عنده، ماذا يصنع؟ اصبري، لو ما صبرت على هذا ولا تريدين هذه اطلب الطلاق، لكن هذا هو اللي عنده، هذا هو الذي عنده، ده المتاح. إنما من يجد، إنما من له دخل يأتي، يعني مثلا ممكن تستدين لآخر الشهر لأنه بيأتي مرتب في آخر الشهر، ما في مشكلة، تبقى عوض، هذا يأتيه، لكن ده معدم ما عنده ولا يتوقع مجيء مال. فمثل هذا تكون المرأة على حال زوجها، تصبر معه، لا يكلف الله نفسا، والاستدانة عليه تكليف بما لا يستطيع أو بما يرهق. نعم. نعم. لا، ما يجب عليه إلا إذا كان عند شيء يسحق، لكن يجب علينا، مش يجب عليه أن يستدين، يجب علينا أن نعطيه، يجب علينا، وله أن يسأل، فله حق في أموالنا، لكن لا نوجب الاستدانة وقد يستطيعها، لكن يجب علينا نحن أن نعطيه متى ما علمنا حالة وعندنا ساعة، عندنا من نعطي الزكوات، نعطيه، يذهب إلى السلطان يعطيه من بيت المال كما كان الفقراء يأتون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هل عندك شيء؟ قال ما عندي يا رسول، سوى قعب أشرب فيه الماء وحلس أبسط بعضه وألبس بعضه. نعم.
قال ومن النفقة الوليمة، وهي ما يصنعه الزوج من الطعام أيام الزواج ويدعو الناس إليه، وهي سنة مأمور بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، ولكن يجب في الوليمة أن يجتنب فيها الإسراف المحرم، وينبغي أن تكون بقدر حال الزوج. أما ما يفعله بعض الناس من الإسراف فيها كمية وكيفية فإنه ينبغي ويترتب عليه صرف أموال كثيرة بلا فائدة.
نعم.
قال ثالثا الصلة بين
نعم.
الزوج وزوجه.
نعم. من النفقة على الزوجة؟ ها؟ لا، الكفاية المعتبرة بالحاجة، فوق الحاجة لا. يعني الناس فعلا وقعوا بصر يفرض أشياء هي زيادة، لكن النفقة اللي بتلزمني اللي هي كفى بالمرء أن يضيع من يعول، اللي ما فيها ضيع بيتي، ما فيها ضيع، هذه النفقة اللي تلزمه. إنما الناس تتوسع، التوسع هذا غير صحيح. ولو صار بالتوسع هذا عند الناس هذا يعني صار عندهم لازم. إخواني الآن الهواتف للأولاد صارت لازمة في عرف الناس، يعني ما الأطقم صيفي شتوي أشياء، يعني إيه من إحنا كان الناس أول خلاص يعني الصيف والشتوي، بمعنى يعني صيف والشتوي اللي بيلبسه في الصيف يجي الشتاء يلبس تحتها شيء يكون ثقيل، يعني إضافة، والأبيض والملون هذا ما كنا نعرفه، أبيض شتاء حيث ما تجد الملون في الصيف والشتاء، لكن الناس الآن صاروا في نعمة. فالتوسع اللي هو فوق الحاجة التي لو الحاجة اللي هي فعلية التي لو أنا لم أؤديها وقع عنت وضياع لمن أعود. نعم.
ثالثا
يعني هل يجب عليه اللحم اشتري لحم، وإلا المرة تشتري لحم تأخذ من مال الزوجة من اشتري لحم من عند الجزار؟ لا ما يجب. ولو ما في لحم دجاج، ولو ما في لحم سمك، لو عندها أرز وشيء من الخضار وكذا هذا الذي يلزمه، لا يجوز له تأخذ أزيد. لكن في نفس الوقت على الزوجة اللي يضيق على أهله إذا كان عنده سعة، ولا يترك أهله يشتهون الشيء في أيدي الناس، لكن كحد واجب كقضية عند مشاحة نحكم فيها لا يجوز للمرأة تأخذ مال زوجها لتشتري لحم أيا كان، ولا لتشتري فاكهة أيا كان. فهذه ليه؟ لأن هذه ما بلزم، إذا ترك الإنسان هذا لا يضيع. وفي نفس الوقت على الزوج إن كان واجدا أن يكون كريما وأن يكرم أهله طالما أنه لا يصل لحد الإسراف والتبذير. نعم.
ثالثا الصلة بين الزوج وزوجته وبين أهليهما، فقد جعل الله بين الزوج وزوجته مودة ورحمة، وهذا الاتصال يوجب الحقوق المترتبة عليه عرفا، فإنه كلما حصلت الصلة وجب من الحقوق بقدرها.
نعم.
رابعا المحرمية، فإن الزوج يكون محرما لأمهات زوجته وجداتها وإن علون، ويكون محرما لبناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها وإن نزلن، إذا كان قد دخل بأمهن الزوجة. وكذلك الزوجة تكون من محارم آباء الزوج وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا. خامسا الإرث، فمتى عقد شخص على امرأة بنكاح صحيح فإنه يجري التوارث بينهما، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله توصون بها أو دين، ولا فرق بين أن يدخل بها ويخلو بها أم لا.
نعم.
الفصل التاسع في حكم الطلاق وما يراعى فيه،
فالمرأة إذا طلقت فمن طلق قبل الدخول، فإن طلقت قبل الدخول فلا يترتب عدة وليس هناك توارث. طيب إذا مات قبل الدخول، عقد ولم يدخل ولم يخلو ومات، استقر المهر كاملا بالموت، يستقر المهر كاملا سواء دخل بها أو لم يدخل بها. نعم. وهي كذلك إذا مات، يعني لو أنه عقد عليها وهو رجع من عند المأذون انقلبت السيارة فهو مات وعنده ثروة كبرى، يبقى ترث فيه الربع إذا لم يكن له ولد من غيرها. نعم نعم العدة كله. نعم.
الفصل التاسع في حكم الطلاق وما يراعى فيه.
والمهر، المهر الميراث العدة. نعم.
الفصل التاسع في حكم الطلاق وما يراعى فيه. الطلاق فراق الزوجة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة، والأصل في الطلاق أنه مكروه إذ إنه يحصل به تفويت مصالح النكاح السابقة وتشتيت الأسرة، وفي الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
نعم لكن الحديث لا يصح. نعم.
ولكن لما كان الطلاق لابد منه أحيانا، إما لتأذي المرأة ببقائها مع الرجل أو لتأذي الرجل منها أو لغير ذلك من المقاصد، كان من رحمة الله أن أباحه لعباده ولم يحجر عليهم بالتضييق والمشقة. فإذا كره الرجل زوجته ولم يتحمل الصبر فلا بأس أن يطلقها، ولكن يجب أن يراعي ما يأتي، ولكن يجب أن يراعى ما يأتي. أولا ألا يطلقها،
أو أن يراعي ما يأتي. نعم.
أولا ألا يطلقها وهي حائض، فإن طلقها وهي حائض فقد عصى الله ورسوله.
هذا بإجماع، هذا بإجماع الأمة أنه طلاق بدعي يعني محدث، وأن صاحب آثم. نعم. لأنه ارتكب محرما. نعم.
وارتكب محرما ويجب عليه حينئذ أن يراجع ويبقيها حتى تطهر، ثم يطلقها إن شاء، والأولى أن يتركها حتى تحيض المرة الثانية، فإذا طهرت فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها.
نعم.
ثانيا ألا يطلقها في طهر جامع،
لأن النبي أمر ابن عمر بهذا، مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. نعم.
حتى تطهر.
نعم نعم. حكم طلاق في النفاس هو حكم طلاق في الحيض، لا فرق، قل شيخ الإسلام وأهل العلم أنه لا فرق بين الطلاق في النفاس والطلاق في الحيض. مين في نفاسها في دمها كالحائض تمام، من أجل إيه؟ لأنه قد يرى منها ما يؤذيه ويكون الدافع له والحامل له رؤية أذى، رؤية ما تكره نفسه من دمائها وكذا. نعم.
ثانيا ألا نعم. يطلقها.
نعم. يقول واجب على الحنين أن يرجع ويبقيها حتى تطهر. يقول والأولى تطهر حتى تحيض مرة ثانية، يعني تحيض مرة ثانية ثم تطهر، ما هو بالطهر الأول، يكون الطهر بعد الحيض ثاني، لأنه ورد بعض الروايات حتى تطهر وبعدين حتى تحيض ثم تطهر، فيقول يعني ينتظر يمرر الطهر هذا ثم تحيض ثم تطهر، وفي الطهر هذا الثاني إن شاء أمسك وإن شاء طلق. نعم. ولذا يقول أن يتركها حتى تحيض المرة الثانية، فإذا طهرت فإن شاء أمسك، وليس الطهر الإيه الأول، لاختلاف الروايات في هذا، جاءت الروايات بهذا وروايات بهذا. نعم.
الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز.
نعم.
طلاق النفاس.
نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الطلاق في النفاس وفي الحيض الصحيح أنه لا يقع لأنه طلاق محرم فلا يقع.
نعم. إذا اختيار شيخ الإسلام و... نعم. يقول إيه؟ إيه لا فرق بين حيض والنفاس، لأن العلل المتعددة من علتها أن هذه تكون من أجل يعني عدة وكذا، لكن لها علل أخرى. نعم. هذا كلام العثيمين. هذه بحسن. نعم.
ثانيا ألا يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها. نعم. فإذا هم رجل بطلاق امرأته وقد جامعها بعد حيضتها فإنه لا يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، ولو طالت المدة، ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها إلا إذا تبين حملها أو كانت حاملا فلا بأس أن يطلقها. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقا. ثالثا: ألا يطلقها أكثر من واحدة، فلا يقول أنت طالق طلقتين أو أنت طالق ثلاثة أو أنت طالق أنت طالق.
يا سلمان، هو الطلاق في الحيض، ما الحيض في براءة رحم، ومع ذلك ينهى عن ذلك، فلابد أن تكون في طور لم تجامع فيه، وقد تلد المرأة، وأيضا يكون لها حمل ثان، تضع واحدا ويبقى واحد ثم ينزل بعد ذلك، فهذه قد يكون، وهذا حصل في النساء. فنفس الأمر لو احنا قلنا مثلا ان نزول الدم في براءة الرحم، طب هو الحيض أصلا نزل، ومع ذلك ينهى الرجل ينطلق مرته وهي حائض. نعم، فلا بد أن تكون في طهر لم تجامع فيه، هذا للعدة. فطلقن لعدتهن أي مستقبلات العدة. متى تكون مستقبلات العدة؟ إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. معنى ذلك في حيض؟ لا، ومثله النفاس، لأنه ما هو بطهر لم تجامع فيه. يبقى إيه الخلاف يا سلمان الآن بين النفاس والحيض؟ إيه الخلاف؟ فطلقهن لعدتهن يعني مستقبلات العدة. متى تكون مستقبل العدة؟ وصف واحد، ايه هو؟ طهر لم تجامع، كويس. الحائض طهر لم تجامع، النفساء طهر لم تجامع، ها؟ ايه؟ عدم حيضتها في كيف؟ عدد ايه؟ لا لا، ما هو عادي العدة ثلاث حيضات، ولو طالت الحيضة طالما أن المرأة ممن تحيض وعلم سبب رفع حيضها تنتظر. هذه المرأة اللي هي نفساء، ممكن المرأة الدم يعني يستمر معها ولو طال ما في إشكالي، لكن احنا عندنا الطلاق المأمور به هو ما ذكره في كتاب: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة. طيب، فلقون العدتين يعني مستقبلات للعدة. طب متى تكون المرأة مستقبلة العدة؟ إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. فهل النفساء في طهر لم تجامع فيه؟ لا، خلاص. إذن هو
في تطول للعدة.
ولو هو في تطول العدة عن ثلاث حيضات، في تطول العدة عن ثلاث؟ لا، ما في تطول العدة عن ثلاث. فلو هي طهرت على رأس الأربعين، ثم كانت من يقال هذه المرأة ترضع وهي ايه بدون نزول دم، فصارت سنتين، ما في إشكالية العدة إذا طال أو قصرت، لا إشكال فيها. المهم العدد، إن كانت من تحيض فثلاث حيض، من الذي قال يلزم أن تكون الحيضة بينها وبين الحيضة الأخرى شهر اثنين؟ النساء عادتهن تختلف حتى بدون ولادة، في من تحيض كل أربعة أشهر. فطالما علم سبب هذا، سبب رفع الحيض هنا وهو الرضاعة، ننتظر ولو طالت. أما التعليل بطول عدة، هذا لو جاءنا وصف شرعي يمنع من عقد الطلاق بناء على هذه العلة، حيثما طالت العدة فلا تطلق، من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ ما أحد يقول هذا.
أقصد يا شيخنا الطلاق في النفاس فيه تطول للعدة، يعني مما يجعله محرم، يعني
في تطول عدة كيف؟
يعني ننتظر حتى ينتهي النفاس ثم تعتد بالحيض.
المهم ان احنا عندنا الطلاق هنا في العدة حكم الطلاق في الحيض، حكم الطلاق في الحيض، ولو طالت العدة ولو طالت العدة.
نعم،
هات الكلام هذا، هاته. إنما نقول يبقى آثم لإطالة العدة، هو آثم أصلا ان طلق في حيض او نفاس هو اثم اصلا. هي علة الاثم الاطالة؟ لا، علة الاثم ان وقع ان اوقع الطلاق في زمانه غير الشرعي. النبي قال ثم تطهر، ثم ان شاء امسك وان شاء طلق، فتلك العدة التي امر لن تطلق النساء، وهي ان تكون ايه في طهر لم تجامع فيه. يبقى اذا هو اثم ولو طالت او ما طالت. يبقى ليس الاطالة هي المناط والوصف الذي علق الشرع عليه الحكم. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وظاهر كلام أهل العلم أن الطلاق في النفاس مثل الطلاق في الحيض.
إيه؟
لأنهم قالوا في باب النفاس إنه كالحيض فيما يحل فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، إلا ما استثنى، وهي ثلاث مسائل وليس منها الطلاق. وعندي أنه يصح أن يطلقها في النفاس، لأن النفاس ما يحسب من العدة، بخلاف الحيض فهو إذا طلقها تشرع في عدتها. أما الحيض فإنها
تشرع في عدتها متى؟ بعد الطهر. نعم.
أما الحيض فإنها لا تشرع في عدتها مباشرة، هذا هو الفرق بينهم.
أما النفاس
مكتوب أما الحيض.
قال أعد.
قال: لأن النفاس ما يحسب من العدة بخلاف الحيض. فهو إذا طلقها تشرع في عدتها، أما الحيض فإنها لا تشرع في عدتها مباشرة، هذا هو الفرق بينهما. والمسألة ليست إجماعية، فلو أن الإجماع ثبت بأن الطلاق في حال النفاس حرام ما وسعنا أن نخرج عنه، فالراجح أنه إذا طلق.
لكن الشيخ ما بقى مسألة إجماعية، يعني ما نقل فيها إجماع، لكن نقل فيها الخلاف. الشيخ تتمة البحث يقتضى أن يذكر هذا. يعني الشيخ يعني كان يقول بأنه يعني ما ذكر فيها الإجماع، ولذا يقول طالما أن المسألة ليست إجماعية، ما قال طالما أن المسألة خلافية. طيب الخلاف فين؟ هل مثلا خلاف نادر شاذ؟ لأنه هنعارض هنا أيضا، حتى لو لم يرد تصريح بإجماع، لكن إذا لم يعلم خلاف في هذا معتبر، فيبقى يفتى بما عليه العلماء ولا يخرج إنسان عن هذا سبيل إلا إذا ثبت خلاف. هل أثبت فيها خلاف؟ قال في تتمة الكلام، قال أكمل.
قال: فالراجح أنه إذا طلقها في النفاس وقع الطلاق.
طيب هات هذا لحظة، شوف بس تتم الكلام الشيخ. نعم.
قال: ومن الفروق أيضا وهو خلاف المذهب أن الطلاق في الحيض حرام، وهل يقع فيه خلاف. وفي النفاس على المذهب حرام، حرام أيضا كما قال المؤلف، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليطلقها طاهرا أو حاملا. والنفساء غير طاهر، والصحيح أنه ليس بحرام. والدليل على ذلك أن الطلاق في الحيض حرم لكونه طلاقا لغير العدة.
الدليل نظر، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم في الأثر طاهرا حائلا أو حاملا، ويقول في حديث ابن عمر: حتى تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طهر، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء. طيب لما جاء الشيخ يقول: ولكن ها
والدليل على ذلك أن الطلاق
والدليل على ذلك ها
أن الطلاق في الحيض حرم لكونه طلاقا لغير العدة. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فإذا طلق وهي حائض فإن بقية هذه الحيضة لا تحسب، فلا بد أن تأتي ثلاث حيض جديدة، فلا تدخل في العدة من حين الطلاق. أما النفاس فلا دخل فيه في العدة، لأنه لا يحسب منها، فإذا طلقها فيه شرعت في العدة من حين الطلاق، فيكون مطلقا للعدة. وإذا كان كذلك فإذا طلقها في النفاس أو بعده فهو على حد سواء.
تقول أعد الأخيرة.
أما النفاس فلا دخل فيه في العدة، لأنه لا يحسب منها، فإذا طلقها فيه شرعت في العدة من حين الطلاق، فيكون مطلقا للعدة. وإذا كان كذلك فإذا
حتى تطهر. ثم بعد ذلك إن كانت العدة عندنا رجحنا بالأطهار يبقى الطهر الذي يلي هذا أو بالحيض يبقى الحيض الذي يلي هذا. نعم.
وإذا كان كذلك فإذا طلقها في النفاس أو بعده فهو على حد سواء. أما قوله صلى الله عليه وسلم مره فليطلقها طاهرا أو حاملا أي طاهرا من الحيض بدليل ما جاء في الحديث أنه طلق امرأته وهي حائض، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فطلقوهن لعدتهن، وهذا الحكم يختص بالطلاق في الحيض دون النفاس.
إيه هذا بالنظر، وهذا النظر يخالف الأثر لأنه عام. وهنا أيضا لم يذكر الشيخ قائلا بهذا، فتحتاج الرجوع لمسائل الخلاف، كتب الخلاف المذكور في هذه المسألة خلاف أم لا. يعني الشيخ ما ذكر أن مثلا قول شيخ الإسلام ولا قول قبل شيخ الإسلام. نعم أشخ إبراهيم. أي نعم. فالصحيح أن النفساء كالحيض تماما، وأنه لا بد أن يكون طلاقها في الطهر لم تجامع فيه، في الطهر لم تجامع فيه، سواء من حيض أو من نفاس، سواء من حيض أو من نفاس. نعم إليه من جات لغة. نعم لعلك نفوستي يعني حطي. نعم
شيخ الإسلام.
أيوة.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى عمن طلق في الحيض والنفاس هل يقع عليه الطلاق أم لا، فأجاب بعد أن ذكر الخلاف في المسألة
هذا طبعا يعني في وقوع طلاق الحيض يعني ده الخلاف. نعم
لا ريب أن الأصل بقاء النكاح ولا يقوم دليل شرعي على زواله بالطلاق المحرم، بل النصوص والأصول تقتضي خلاف ذلك.
لا هذا فيه أي نعم السؤال في الحيض والنفاس.
نعم
أي نعم 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 يعني المنذر يقول ليس يختلف الحيض والنفاس شيء إلا في عدد الأيام. نعم نعم.
قال الثالث ألا يطلقها أكثر من واحدة، فلا يقول أنت طالق طلقتين أو أنت طالق ثلاثة أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فطلاق الثلاث محرم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله. وإن كثيرا من الناس يجهلون أحكام الطلاق، فأي وقت طرأ عليهم الطلاق طلقوا من غير مبالاة بوقت أو عدد.
لو أن الناس أخذوا بهذا وما طلقوا إلى طلاق السنة لقلت نسبة الطلاق على الأقل 90%، لأن من يطلق دائما أكثر الطلاق إنما هو لحظة انفعال لحظة غضب وفقط. فلو أنه أراد أن يطلق فنظر إلى حاله أول حتى يطلق السنة، فغالبا غالبا هتجد نفسه إما أن زوجة حائض أو في طهر لكنه جامع. نادر جدا أن تكون زوجته في طهر لم يجامعها فيه، نادر. إما أنها حائض أو أنه جامع ويطلق الآن بعد الجماع في الطهر. فلو قلنا له انتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شئت طلقت إن شئت أمسكت هيكون مر كم 20 يوما كذا يكون هذا هي الطلاق لحظة، ولهذا بيعود نادما. هو بيطلق قبل صلاة الظهر وبيستفتك في صلاة الظهر ويأتيك نادما في صلاة الظهر. نعم.
والواجب على العبد أن يتقيد بحدود الله ولا يتعداها، فقد قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
نعم. الشيخ طبعا ما ذكر مسألة الوقوع من عدمه في هذا، لما ذكر الآداب وهذا الذي ينبغي أن نعلمه الناس، ألا يطلق أحد في طهر جامع فيه أو في حيض، لا بد من مراعاة زمان وهو طهر من يعفيه، ومراعاة لفظ وهو أن يكون الطلاق واحدا، يقولها أنت طالق بس، ما يقول أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق بالثلاثة، أو ملك وشافعي وأبو حنيفة، أو أنت طلاق لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ، أو أنت طالق عدد نجوم السماء، أو أنت طالق ما أدري إيه، كل هذا لا ينبغي أن يكون، وكله خلاف السنة. لكن هل يقع الطلاق أو لا يقع في الاثنين؟ هل يقع الطلاق في الحيض أم لا؟ وفي الثلاث هل يقع ثلاثا أم واحد؟ هذا نزاع بين أهل العلم جماهير على أن الطلاق يقع ثلاثا وعلى أن الطلاق يقع في الحيض، بل بعضهم حكى الإجماع، لكن لا يصح الإجماع في ذلك. والقول الثاني أن الطلاق لا يقع لأنه بدعي، ولأن الطلاق لا بد أن يكون العدة، والمرأة إذا طلقت في حيضها فلا تستقبل عدة، والله يقول فطلقون لعدتهن أي مستقبلات العدة. ولأن النبي أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، والمراد بالمراجعة هنا ليست اللغة الشرعية التي تكون مع الطلاق كما استدل بذلك الجمهور، وإنما هي اللغوية، بدليل أنه قال حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق، فتلك العدة التي أمر الله تطلق نساء. ما الداعي للطلاق الثاني إذا كان الأول قد وقع؟ إنما هو لتصحيح الأمر. لكن على كل نزاع طويل وكلام كثير، سواء ما تعلق بالصنعة الحديثية في أحاديث وروايات حديث ابن عمر، وفيها أنه لم يرها شيئا، وفيها أنها حسبت، وفيها أنه حسبت بصيغة المجهول، وفيها أنه قال لما سئل أرأيت أن عجز واستحمق، وفيها وفيها مباحث تتعلق بالروايات والألفاظ. ثم مبحث آخر يتعلق بجهة الأحكام وكلام الفقهاء. والأصل عدم وقوع الطلاق إلا أن يكون عندنا النص الخالي من المعارضة في الإيقاع. نعم.
الفصل العاشر فيما يترتب على الطلاق. لما كان الطلاق فراق الزوجة فإنه يترتب على هذا الفراق أحكام كثيرة، منها: أولا، وجوب العدة إذا كان الزوج قد دخل بزوجته أو خلا بها، أما إن طلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والعدة ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض، ووضع الحمل إن كانت حاملة. ثانيا، تحريم
فإن كانت حاملة فوضع الحمل مطلقا، سواء كانت من ذوات الحيض، سواء توفي عنها زوجها، سواء طلقها زوجها، فمتى كانت امرأة حاملا فعدتها بوضع الحمل، وأولاة الحمال أجرون أن يضعن حاملهن. أما إذا لم تكن حاملا وكانت حائلا فإما أن تكون ممن تحيض أو لا، فإن كانت ممن تحيض فعدتها بالقرء، والقرء اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال والطهر، وبالتالي يكون ثلاثة أطهار، أو هو الحيض وبالتالي تكون ثلاث حيض. فإن لم تكن من ذوات الحيض فإنها تعتد بالأشهر، ثلاثة أشهر. نعم.
ثانيا، تحريم الزوجة على الزوج إذا كان قد طلقها قبل ذلك الطلاق.
يبقى الطلاق إذا كان قبل الدخول والخلوة، لأن الخلوة المأمونة تعتبر هنا كالدخول، فليس هناك عد. أما إذا خلى بها فتكون هناك عد أو دخل. نعم.
ثانيا، تحريم الزوجة على الزوج إذا كان قد
يعني
طلقها.
لو في مأزون طلق هذه المرأة اللي غير مدخل بها من هذا الرجل، وبجواره رجل آخر زوجها له، يصح ولا ما يصح؟ يعني المأذون عنده رجلان، رجل يطلق ورجل يتزوج في المجلس الواحد، وعنده شاهدان، الشاهد على الطلاق والشاهد على الزواج، هل يصح؟ يصح، لأن ما في عدة، خرج من عدة، إذا خرج من عدة حلت. نعم.
ثانيا، تحريم الزوجة على الزوج إذا كان قد طلقها قبل ذلك الطلاق مرتين، يعني لو طلق زوجته ثم رجعها في العدة أو تزوجها بعد العدة ثم طلقها مرة ثانية وراجعها في العدة أو تزوجها بعدها ثم طلقها المرة الثالثة فإنها لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويجامعها فيه ثم يرغب عنها ويطلقها، فإنها بعد ذلك تحل للأول لقوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال فإن طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الثاني فلا جناح عليهما يعني الزوج الأول وزوجته التي طلقها أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
نعم، وإنما الشيخ هنا ذكر مسألة ما لو خرج من عدة فتزوجها هل يرجع على الطلاق الماضي ولا يستأنف من جديد؟ يعني يقول لو طلق زوجته ثم رجعها في العدة هذه لا إشكال، رجعها في العدة ما في مشكلة، يبقى اللي مضت هذه طلقة، ولو طلقها الثانية ورجع في العدة يبقى هذه طلقة ما في إشكالية. طيب، لكن يقول أو تزوجها بعد العدة، تزوجها بعد العدة، طلق وخرجت من العدة وتزوجها بمهر وعقد جديدين ثم طلقها مرة ثانية ورجعها في العدة أو تزوجها بعدها، تزوجها بعدها ثم طلقها المرة الثالثة فنال تحلة، يبقى الاعتبار إيه؟ طلقتين السابقتين، يعني طلق وبعدين خرجت من عدة وتزوجها من جديد، ثم طلق وبعدين خرجت من عدة وتزوجها من جديد، فهل لما تزوجها من جديد بعد المرتين يستقبل الثلاث ولا ليس له إلا واحدة؟ ليس له إلا واحد. إن لم تتزوج غيره بشبه اتفاق في هذه المسألة، إن لم تتزوج غيره، لكن إن تزوجت غيره ثم تزوجها بعد الغير هذا هل تعود على الطلاق السابق ولا تستأنف؟
تعود على السابق.
نزاع، والراجح هو أنها تعود على الطلاق السابق، لكن إذا لم تتزوج فإنها تعود على الطلاق السابق، هذا باتفاق فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإنما حرم الله المرأة على من طلقها ثلاث مرات حتى تنكح زوجا غيره، لأن الناس كانوا في أول الإسلام يطلقون ويراجعون بأي عدد كان، فغضب رجل على امرأته فقال لها والله لا أويك ولا أفارقك. قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت المرأة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى الطلاق مرتان ووقت العدد بثلاث رحمة بالنساء من ظلم أزواجهن. أيها الإخوة، لعلنا أتينا بجمل كثيرة من أحكام النكاح متحرين بذلك أن تكون بالقدر المناسب من غير تطويل ممل ولا تقصير مخل، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يجعل العمل خالصا لله موافقا لمرضات الله، وأن يجعل من هذه الأمة جيلا عالما بأحكام الله،
اللهم
حافظا لحدود الله، قائما بأمر الله، هاديا لعباد الله.
أيوة، ربنا لا يا ليت الزوج والزوجة يضعان هذا يعني أمامهما عند الزواج، سبحان الله، إنشاء جيل مسلم والقيام عليه، وإن كانت الهدية بيد الله، لكن على الأقل يكون هناك بذل للأسباب. نعم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأسئلة هذه تقرؤونها أنتم إن شاء الله، أسئلة واضحة، وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة المباركة ومن هذه الدورة المباركة التي تضمنت ثلاث رسائل: فرض طلب العلم للإمام الأجري رحمه الله، ملاحظات حول رسالة كلمة سواء للعلامة الألباني، الزواج للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بعلوم السلف، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، طلق إيه؟ طلق إيه؟ أي نعم، الشيخ ما تكلمش في الكتابة والإشارة. الإشارة المفهومة عند الأخرس وكذا، هذه يقع بها الطلاق. امرأتك طالق، نعم يشير بهذا، فهذه يقع بها الطلاق. أما الكتابة فيها تفصيل، كتابة فيها تفصيل. إن كتب إلى امرأتي أنها طالق، أنت طالق، وقصد الطلاق بهذا، فإن الطلاق يقع ولو لم تصل الرسالة إلى الزوج، لو لم تصل الرسالة إلى الزوج. لكن إن كتب أن طالق يريد تجويد خطه، تحسين خطه، ويريد شيئا من هذا، إرعاب الزوجة وإخافتها وإدخال الحزن والغم عليها وكذا، فهذا لا يقع. أو وقع على قسيمة من القاضي فيها الطلاق لسبب من الأسباب، ووقع هو فقط ولا ينوي طلاقا، كل هذا لا يقع طلاق. خلاصته كما ذكر ابن قدامة في المغني وذكر العلماء، أن كتابة الطلاق حكم وحكم الكناية، فيرجع فيه إلى النية. حتى لو كان اللفظ صريحة أنت طالق، لكن لما كان يمكن أن يكتب هذا ويريد تحسين الخط، يعني يريد أن يجرب أنت وطالق، بينظر إلى تحسين خطه وكذا، يكتب كلمة يعني أنت طالق مع كونها صريحة، لكن قد لا يقصد بذلك طلاق مراته. فقالوا الكتابة كناية، فمتى ما قصد بذلك الطلاق وقع، وإلا فلا يقع. وعليه، فمن لم يكتب الطلاق من باب أولى، يبقى لما يذهب إلى مأزون والمأزون بيكتب هنا وهنا، وبعدين في النهاية إيه؟ هو يوقع ولم يتلفظ بالطلاق. كثير من الناس اليوم يفعل هذا لأغراض، منها حتى لا يدخل الولد الجيش، يبقى أما يطلق الأم يبقى هو العائل لأمي مثلا أو كذا، أو مثلا من أجل معاش. الآن في بعض الناس ماذا يصنع؟ اللي بيبيع كليته هذا من أجل أن يعيش ويأكل، لا يستكثر عليه أنه يطلق امرأته بالورقة ويقدم أوراق امرأته في المحكمة وأن مطلقة، بتأخذ معاش إيه؟ مطلق، وهو لا يقصد الطلاق. طبعا هو آثم في هذا الفعل، لكن هل يقع الطلاق؟ ما يقع الطلاق، هو وقع على ورقة المأزوم. ما الذي كتب؟ كتب باسمه، ما كتب طلاقا. فلو كان إن كتب طلاقا يسأل عن نيته، فكيف إذا لم يكتب؟ وهذه أفتى بها علماءنا، الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله له أكثر من فتوى في هذا. فالطلاق المكتوب حكم حكم الكناية. نعم. فلو قصد الطلاق وكتبه أنت طالق وأرسله ولم تصل، جي يرسل قال نفذ رصيدك، لا يوجد رصيد كافي، يقع يقع، هو ما عندوش رصيد كافي تصل، لكن في رصيد كافي تقع، فالرصيد الكافي كان للوقوع. نعم نعم. اللي ايه؟ طريق الإمضاء على القسيمة، إيه كل هذا ما يقع، لأنه ما قصد. الطلاق الصريح اللي بيقصد به زوجته هذا يقع ولو كان هزيلا، هذا ولو كان هزيلا، لأنه قصد الفعل، قصد الفعل. ولذا احنا نسأله عن نيته، إن كان قاصدا للفعل فهذا يقع، إن كان ولم يقصد الطلاق. أما إذا ما قصد الفعل اللي هو ذات الطلاق، هو بيجود خط، الآن لو في خطاط بيكتب، يعني قال اللي يعلمه قال له اكتب يلا أنت طالق، فكتب أنت طالق، أو اكتب زوجتي طالق، حتى تعرف الفرق بين حرف الجيم والياء بالنسبة للسطر بنزول وعمل، فكتب زوجتي طالق من أجل أن فهذا ما هو نفس المسألة، ما هو نفس المسألة، ما هو صريح الطلاق ولكن ما قصد. لهذا الفقهاء حكموا به قالوا كناية، كناية الكتابة كناية، طالما تحتمل يبقى لابد أن يرجع فيها إلى النية، طالما تحتمل يبقى لابد أن يرجع فيها إلى النية. نعم الألعاب نعم الفقهاء نصوا على هذا، قالوا تجويد خطه أو إدخال الهم عليها. نعم نعم أيوه بالنسبة للحبوب لو ارتفع الحيض لسبب معلوم بيعتد به، يعني ولا أخذ حبوب والحبوب دي مثلا جعلت الدورة تنزل كل 4 أشهر يعتد بهذا العدد، فيكون عدتها كل 4 أشهر. طب كل سنتين أو بتاخد مثلا كل سنة حقن أو شيء أيا كان، طالما الحيض ارتفع لسبب معلوم يبقى ننتظر إيه السبب هذا ونزول الحيض ويعتد به. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.